الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله تعالى: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل في صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل تتعلق بماء زمزم والشرب منه. وهذا الماء هو خير مياه الدنيا وأنفعها وأكبرها فائدة، وهو ماء مبارك جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء بركة عظيمة، وهو كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما شرب له، فنفعه ليس في إرواء الظمآن فقط، بل هو لما شرب له، إن شرب لضمأه، وإن شرب لجوعه، وإن شرب لمرضه، وإن شرب لأيضا حفظه، وإن شرب لتقوية إيمانه. ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك عظيم البركة عظيم النفع، وهو خير مياه الدنيا وأفضلها على الإطلاق. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أو العمرة فإنه يستحب له أن يشرب من هذا الماء المبارك، ويكون شربه له بعد طوافه وقبل سعيه، كما كان ذلكم من هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل إنه عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الشرب من هذا الماء المبارك صب على رأسه منه، شرب صلى الله عليه وسلم من هذا الماء المبارك وصب على رأسه منه صلوات الله وسلامه عليه بعد الطواف وبعد أداء صلاة الركعتين اللتين هما بعد الطواف، وهما سنة من سنن الطواف، كلما طاف المرء سبعا يصلي ركعتين. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وصلى الركعتين اتجه إلى ماء زمزم وشرب منه صلوات الله وسلامه عليه، وصب على رأسه منه صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك في حجه في أول مقدمه، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فطاف وسعى مقدما سعي الحج صلوات الله وسلامه عليه، وبين الطواف والسعي وبعد صلاة الركعتين شرب من ماء زمزم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما طاف طواف الإفاضة في يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أيضا شرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم بعد أن صلى الركعتين اللتين بعد الطواف. ولهذا من السنة سواء بعد طواف القدوم أو بعد طواف العمرة أو بعد طواف الإفاضة يستحب للمسلم بعد أن يصلي الركعتين أن يشرب من هذا الماء المبارك ماء زمزم، وأن يتذكر بركة هذا الماء وعظيم نفعه، وأن يتذكر أيضا أنه لما شرب له وأنه طعام طعم وشفاء سقم، كما يأتي ذلك في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الماء المبارك بدايته أن الله عز وجل أجراه لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، ولأمه هاجر عندما تركهما الخليل بأمر من الله سبحانه وتعالى بواد غير ذي زرع، فقالت له هاجر: كيف تتركنا في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ ثم استدركت وقالت: هل الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، قالت: إذن لن يضيعنا الله. ولما اشتدت الحاجة إلى الماء والأرض ليس فيها ماء وليس فيها زرع، أخذت تركض تصعد على الصفا ثم تركض إلى جهة المروى بحثا وطلبا للماء، فأجرى الله سبحانه وتعالى هذا الماء العظيم من ذلكم الوقت، وبقي هذا الماء متوفرا موجودا رغم كثرة الأخذ منه والشرب منه والتزود منه والنقل منه، فهو باق. وهذا أيضا من بركة هذا الماء العظيم، ماء زمزم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس.
هذا الماء العظيم المبارك ماء زمزم جاء في فضله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان مكانة هذا الماء وعظيم شأنه وعظيم بركته وعظيم فائدته وكثرة خيراته. ومن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قصة إسلام أبي ذر، وهي قصة عجيبة. وكان من شأن أبي ذر رضي الله عنه في هذه القصة العجيبة أنه اختبأ في زمزم، اختبأ عن المشركين في بئر زمزم، وبقي في ذلك المكان 30 ما بين يوم وليلة، شهرا كاملا. فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، قال: من كان يطعمك؟ يعني في هذه الفترة 30 يوم من كان يأتي لك بالطعام؟ قال: ما كنت في هذه المدة أتناول إلا ماء زمزم 30 يوم، قال: ما كنت أشرب إلا ماء زمزم وإني سمنت. يقول أبو ذر رضي الله عنه: وإني سمنت وظهرت عكن بطني، يعني ظهرت عكن بطني من السمن، وما أحسست بشيء من الجوع، وما كان يشرب إلا من هذا الماء ماء زمزم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك معلقا على قول أبي ذر، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. هي ماء، لكن في قصة أبي ذر رضي الله عنه والقصة في صحيح مسلم شهر كامل لا يشرب إلا ماء زمزم. وربما في مقاييس مثلا الطب الحديث وما إلى ذلك، ربما بعضهم له نظر في ذلك، لكن هذا إعجاز هذا الدين العظيم وما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه أمور فوق مقدرة البشر، هذه أمور يقيضها الله وييسرها رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور، الذي هو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. ومعنى طعام طعم واضح في قصة أبي ذر، شهرا كاملا لا يشرب إلا من هذا الماء، ويقول سمنت رضي الله عنه وظهرت عكن بطني، أي من السمن الذي وجده من الشرب فقط من هذا الماء تلك المدة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام طعام طعم. جاء في رواية للحديث عند أبي داود الطيالسي في مسنده زيادة وشفاء السقم، أي مرض، فهو فيه شفاء، شفاء لما يصاب به الإنسان من مرض، حتى ما يسمى بالأمراض المعضلة والمستعصية هناك في مكة شفى الله سبحانه وتعالى خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وقد قرر الأطباء أنه من الأمراض التي لا مجال للطب الحديث فيها، وشفاهم الله في قصص مشهودة ومعلومة. ويكفينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذه الوقائع والشواهد يستأنس بذكرها، يستأنس بذكرها، وليست هي العمدة، وإنما العمدة قول نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هذا الماء لما شرب له وأنه شفاء سقم. وأذكر أحد الأشخاص يتحدث عن قصة له، أصيب فيها بسرطان بأحشائه، وانتشر هذا السرطان في أحشاء ذلك الرجل، ويقول تنقلت إلى أمكنة عديدة للعلاج منه فما وجدت أي فائدة، ونصحني أحد الأشخاص وكنت ذا مال، قال لي لا تضيع أموالك في هذه السفريات للعلاج، ولعلك تقضي ما بقي من حياتك في مكة. يقول قال لي هذا الكلام أحد الأطباء، فذهبت إلى مكة وأنا عندي يقين أن الشفاء من عند الله، فكنت أشرب من ماء زمزم وأدعو الله. يقول في الأسبوع الأول وجدت الآلام التي كانت معي توقفت تماما، ثم في الأسبوع الثاني وجدت أنني أقبل ما أشربه ما أكله، عادة أرجعه مباشرة. الأسبوع الثالث يقول أحسست كأني شجرة انقطع عنها الماء وبدأت تخضر وتورق من جديد. يقول ثم بعد شهر سافرت للفحص، يقول فأجري لي فحوص وأدخل المنظار، قال لي الطبيب إن أحشاءك مثل أحشاء طفل، يقول من نقائها، ويقول أحشاؤك مثل أحشاء طفل. فالله على كل شيء قدير، وينبغي مع فهم هذه النصوص اليقين والثقة بالله، لأن بعض الناس يشرب أو يدعو ولكن لا يكون عنده يقين بذلك، وربما يجعل ذلك من جملة الأمور التي خاضعة للتجربة، يقول أجرب ربما أو لعله أو يمكن، ولا يكون عنده يقين. فمن الأمور المهمة في هذا الباب اليقين بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه، فإنه عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور، وبيده الشفاء، وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل والحياة والموت، كل ذلك بيده تبارك وتعالى جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، أي هذا الماء فيه بركة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة ونفعا
كبيرة، قال إنه طعام طعم وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر مرفوعا، حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، معنى لما شرب له أي لأي شيء شربته له، ماء زمزم لما شرب له. ولهذا عدد من السلف شرب من هذا الماء مثلا للشفاء من مرض، أو شرب من هذا الماء لقوة الحفظ، يكون حافظته مثلا فيها ضعف فشرب من هذا الماء لقوة الحفظ، حفظ القرآن وحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لما شرب له، إن شربته لتروى، إن شربته لتشبع، إن شربته لتشفى، إن شربته لتتقوى ذاكرتك. لكن قرأت لأحد أهل العلم وأعجبني ما قرأته له في أحد شروحات صحيح البخاري، قال أولى ما يشرب له ماء زمزم تحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله، لأن هذا أطرأ أعظم المقاصد وهو أولى لما شرب له، فتشربه ليصلح الله سبحانه وتعالى قلبك ويشفى قلبك من الأمراض القلبية التي تتنافى مع الإيمان أو تتنافى مع كمال الإيمان، حتى يذهب من قلبك الغل والحقد والحسد والضغائن وأيضا الأمور التي تنافي الإيمان نفسه. فهذا أولى ما شرب له هذا الماء العظيم المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له أي لما شربته له ونويت بشربك ودعوت الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أنه عندما تشرب هذا الماء يستحب لك أن تتضلع منه، أي تكثر من الشرب من هذا الماء، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله بما تريد أن يكون هذا الماء له، اللهم اجعله لي شفاء، اللهم اجعله لي صلاحا، اللهم اجعله لي زكاء لقلبي وشفاء لأسقامه، اللهم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب أن يكون هذا الماء المبارك له. قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث له في كتابه زاد المعاد، في حديث له عن هذا الماء المبارك ماء زمزم، قال رحمه الله ماء زمزم سيد المياه، سيد المياه. السيد يطلق على المقدم على غيره، يطلق على المقدم من له الأحقية والأولوية والتقديم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، أن تقول وذكره عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، أي أكمل صيغ الاستغفار وأفضلها وعلاها شأنا أن تقول اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، اللهم نعم أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه الصيغة قال عنها عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، أي أكمل صيغة من صيغ الاستغفار وأفضلها. وهذا الماء هو سيد المياه، هذا الماء سيد المياه. وقيل أيضا عن النخلة إنها سيد الشجر، أي أفضله، ويكفيها فضلا أن الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا للمؤمن في قوله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنها النخلة، فالنخلة هي أفضل الشجر، النخلة أفضل الشجر. وماء زمزم سيد المياه، سيد المياه أي خيرها وأفضلها والمقدم على غيره من المياه. قال سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس، وأحبها إلى النفوس. انظروا إلى مكانة هذا الماء في نفوس المؤمنين، وكيف أن كثير من الحجاج والمعتمرين أهم هدية يفكر أن يأخذها لأبنائه وأقربائه هذا الماء، وعندما يصلهم هذا الماء يستثمنونه أكثر من أي شيء آخر ويفرحون به فرحا عظيما. بل بعضهم يسأل يقول إنني أحمل ماء قليل جدا، والذين يريدون هذا الماء كثير، فهل أخلط هذا الماء بغيره حتى أعمم على كثير من الناس؟ وهذا لا يصلح، وإنما يؤخذ ماء زمزم وحده ويعطى من تيسر مثلا من الأهل والأقارب، ولا بأس أيضا كما سيأتي معنا من حمله، لا بأس من حمله. ونقلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حمله معه، حمل هذا الماء المبارك معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلاده، التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
وهذه المسألة الأخيرة والفائدة الأخيرة مما يتعلق بهذا الماء المبارك، أن للحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم، له ذلك، له أن يأخذ من هذا الماء ويحمله معه إلى بلده لشربه وللاستشفاء به وإهدائه، إن كان يريد أن يهديه إلى أولاده أو زوجه أو أمه أو أبيه أو بعض قرابته أو أحد من المرضى مثلا يريد أن يهديه هذا الماء، فهو هدية تعد من أثمن الهدايا وأنفسها، لأنه ماء مبارك فيه شفاء، لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وجاء في جامع الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أي يحمل معه صلى الله عليه وسلم من هذا الماء المبارك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
هذه أيها الإخوة الكرام مسائل تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. فبعد أن يطوف المعتمر، وعرفنا أن طواف المعتمر ركن من أركان عمرته، فإن عليه بعد الطواف وصلاة الركعتين والشرب من ماء زمزم عليه بعد ذلك أن يتجه إلى الصفا ليقوم بهذه العبادة العظيمة، السعي بين الصفا والمروة. كذلكم القارن والمفرد بعد أدائهما للطواف ببيت الله العتيق، وعرفنا أن طواف القارن والمفرد ببيت الله يعد سنة من سنن الحج، فإذا طاف المفرد طواف القدوم فله أن يسعى بعده سعي الحج مقدما له، وله أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، هو على الخيار في ذلك. والقارن والمفرد أعمالهما واحدة يختلفان في النية، وأن القارن عليه هدي وإلا الأعمال واحدة. فإذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم فهو مخير بين أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وله أيضا أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما حج كان قارنا وطاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام، وسعى بعده سعي الحج وبقي على إحرامه، لأن القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده لا يتحلل، لأن بعض المفردين والقارنين إذا طاف وسعى ورأى المعتمرين يتحللون يظن أن هذا أيضا يشمله فيذهب ويقصر من شعر رأسه، وهذا من الخطأ. القارن والمفرد إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم النحر، ولا يتحلل إلا يوم النحر. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وأيضا ركن من أركان العمرة كما تقدم بيان ذلك. نعم.
قال حفيظه
أيضا هنا مسألة، لو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس به، يعني لو أنه مثلا طاف وصلى الركعتين وشعر مثلا بأنه مجهد وفضل أن يستريح ثم يؤدي السعي بنشاط لا يلزم أن يأتي به مباشرة بعد الطواف، نعم الأولى أن يؤتى به مباشرة، لكن إذا احتاج إلى شيء من الراحة وإراحة بدنه حتى يؤدي السعي بنشاط متجدد وقوة أحسن فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي 4، الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي 3، الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك 3، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل، ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية. فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع 6 متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
هذه أيضا من المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وهي أن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، فمن المروة إلى الصفا شوط. فإذا هذه الأشواط 7 تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وإذا كان كذلك فإن الأشواط التي هي من الصفا إلى المروة كلها أوتار، الأول والثالث والخامس والسابع، والأشواط التي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي الثاني والرابع والسادس. ولهذا لو قدر مثلا أنك مع زميل لك في المسعى وكنتم في 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 الشوط الذي هو من المروة إلى الصفا، من المروة إلى الصفا في أحد الأشواط متجهين من المروة إلى الصفا، فقلت له نحن في أي شوط؟ فقال لك نحن في الخامس، قال لك نحن في الخامس، فهذا خطأ محقق لا ريب فيه، لأن الأشواط التي من المروة إلى الصفا كلها أشفاع، والأشواط التي من الصفا إلى المروة كلها أوتار. وهذا أيضا يفيد في مسألة الحساب وضبط هذه الأشواط. ثم إن كل بدء وانتهاء بالصفا أو المروة تقف على الصفا أو على المروة مستقبلا القبلة، تدعو وتكبر بالصيغة التي ذكرها والكلام عنها، تقف مستقبلا القبلة، فكم مرة تقف على الصفا وكم مرة تقف على المروة؟ كم مرة تقف على الصفا وكم مرة تقف على المروة؟ نعم، على الصفا أربع والمروة أربع. الصفا أربع لا إشكال في ذلك، والمروة كم؟ المروة كم مرة تقف مستقبلا القبلة؟ أنا أرى أمامي خلافا في المسألة، منكم من يقول ثلاث ومنكم من يقول أربع، منكم من يقول ثلاث ومنكم من يقول أربع. تأملوا الآن، إذا ذهبت من الصفا إلى المروة، ها، إذا ذهبت من الصفا إلى المروة، الصفا كم؟ الصفا أربع والمروة أربع، اشتد الخلاف الآن، الآن اشتد الخلاف. طيب هونوا على أنفسكم، نحسبها الآن سويا، أول ما تصل تبدأ من الشوط الأول في الصفا تستقبل وتدعو، جيد، ثم تذهب إلى المروة وتستقبل القبلة وتدعو، هذه واحدة عند الصفا واحدة عند المروة. ثم إذا رجعت للصفا أيضا تستقبل القبلة وتدعو، وإذا وصلت إلى الصفا أيضا تستقبل القبلة وتدعو، هذه اثنتان في الصفا واثنتان في المروة، وأصبحنا الآن في نهاية الشوط الخامس، الشوط الثالث. فإذا أيضا ذهبنا من الصفا إلى المروة، عند الصفا أيضا ندعو، وكذلك عند المروة ندعو، فإذا حسبتها تجد أنها أربع في الصفا وأربع في المروة، أربع في الصفا وأربع في المروة، لأن الصفا المرة الأولى التي هي بداية الشوط الأول، وبداية أيضا الشوط الثالث، وبداية الشوط الخامس، وبداية الشوط السابع، ونهاية كل شوط من هذه الأشواط ستكون في المروة، وفي نهاية كل شوط أيضا تستقبل القبلة، فهي أربع في الصفا وأربع في المروة، أربع في الصفا وأربع في المروة. ولهذا ينبغي أن تعلم، وهذا قد يغفل عن بعض الحجاج، الشوط الأخير، الشوط الأخير إذا وصلت إلى المروة أيضا تستقبل القبلة وتدعو ثم تنصرف، الشوط الأخير إذا وصلت إلى المروة في نهاية الشوط السابع أيضا تستقبل القبلة وتدعو بالدعاء والذكر المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهي أربع وقوفات على الصفا وأربع وقوفات على المروة تستقبل فيها القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الموطن الذي هو على الصفا وعلى المروة من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء, من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء. والحج فيه ستة مواطن, الحج فيه ستة مواطن عظيمة يتحرى فيها الدعاء. الأول على الصفا, والثاني على المروة, والثالث في عرفة, والرابع في المزدلفة, والخامس بعد رمي الجمرة الصغرى في أيام التشريق الثلاثة, والسادس بعد رمي الجمرة الوسطى. هذه ستة مواضع في الحج هي مواضع يتحرى فيها الدعاء, والإجابة فيها أيضا حرية لعظم شأن هذه المواضع. وأيضا يشرع في وقوفك على الصفا وكذلك وقوفك على القبلة أن تكون على المروة أن تكون مستقبلا القبلة, أن تكون مستقبلا القبلة وترفع يديك. ورفع اليدين في هذا الموضع مما أجمع عليه أهل العلم كما حكى ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فتستقبل القبلة رافعا يديك. كثير من الحجاج إذا وصل إلى الصفا يقول الله أكبر, يشير هكذا مثل ما يفعل عند في الطواف, والأمر في الصفا مختلف. وإنما السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقف على الصفا مستقبلا القبلة وترفع يديك, ترفع يديك ثم تكبر ثلاثا وتهلل ثلاثا وتدعو ثلاثا بما شئت, وتدعو ثلاثا بما شئت. نعم, وهذا يأتي بيانه. إذا دنا من الصفا للبدء في السعي, إذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله, وقال نبدأ بما بدأ الله به, لأن نبينا عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وله فينا ولنا فيه أسوة صلى الله عليه وسلم, ولنا فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اقتربنا من الصفا للصعود نقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونقول نبدأ بما بدأ الله به, الله بدأ بالصفا إذن نحن نبدأ بالصفا. ونقول هذه الكلمة نبدأ بما بدأ الله به لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قالها, فنقولها اتساء واقتداء, وأيضا تذكيرا لأنفسنا بأننا نبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. وهذا القول من نبينا عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به أخذ منه العلماء قاعدة ثمينة جدا, وهي أن البدء بالشيء يدل على أهمية على غيره, أن البدء بالشيء يدل على أهمية على غيره. اقرأ مثلا في ذلك آيات في القرآن ذكرت فيها جملة من الأوامر, مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ثم ذكر في آيات بعدها أوامر ونواهي عديدة. بماذا بدأت هذه الأوامر؟ بأهم المطالب وأجلها على الإطلاق وهو توحيد الله ألا تعبدوا إلا إياه. مثلها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, بدأ بالتوحيد. مثلها قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آية الحقوق العشرة ذكر فيها عشرة حقوق بدأ بالتوحيد الذي هو حق الله على عباده. فالبدء بالشيء يدل على أهميته وتقدمه على الأشياء الأخرى التي ذكرت معه. فبدء الله بالصفا يدل على أن البدء به مقدم على المروة لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة أي في هذه الآية الكريمة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به نحن فعلا، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، فأول ما نبدأ به السعي نبدأ من الصفا لأن الله بدأ بها ذكرا ونحن نبدأ بها فعلا. وفي كل شوط من هذه الأشواط السبعة يستوعب ما بين الصفا والمروة، يستوعب ما بين الصفا والمروة يعني تسعى إلى أن تصل إلى المروة فعلا الذي هو الجبل، أو ما يحاذيه في الأدوار المبنية. فإذا وصلت إلى الجبل فتكون أكملت وأتممت السعي، وأيضا مثل ذلك في ذهابك إلى المروة. فإذا كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين اللذين كان فيما قبل بطن الوادي، أما الآن لا ترى وادي وإنما ترى أرض مرخمة ومستوية، فلكن تعرف مكان الوادي بعلمين، علمين أخضرين إضاءة خضراء، فمن العلم إلى العلم، من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر يكون إسراعا كما هي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والباقي يكون مشيا كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده، ويدعو بين ذلك. تقف مستقبل القبلة وتكبر ثلاث تكبيرات، وتهلل بهذه الصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثم تدعو بين ذلك أيضا ثلاث مرات، إن قلت اللهم اغفر لي كررها ثلاث مرات، إن قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كررها ثلاث مرات. فالشيء الذي تدعو به تكرره ثلاث مرات كما هو هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والسنة أن ترفع يديك في كل مرة، تكون مستقبلا القبلة وترفع يديك في كل مرة لإجماع أهل العلم على ذلك فيما حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار. وقال رحمه الله وذكر رحمه الله أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك الذي هو قضية رفع اليدين على الصفا ورفع اليدين على المروة، ذكر أنه بإجماع أهل العلم ولا يعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. السعي ليس له ذكر مخصوص، يرى في أيدي بعض الحجاج والمعتمرين كتيبات مكتوب فيها الشوط الأول للسعي كذا دعاء، والشوط الثاني كذا، والشوط الثالث كذا، وإذا سألت من أين جاء بها المؤلف وكيف خصص للشوط الأول هذا الدعاء وللشوط الثاني الدعاء الآخر، وهل عنده هدي وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التخصيص؟ والعلماء رحمهم الله يقولون من خصص فقد شرع، العلماء يقولون من خصص فقد شرع، ما الدليل على هذا التخصيص للشوط الأول كذا وللشوط الثاني كذا وللشوط الثالث كذا إلى آخره؟ فهذه الكتيبات ينبغي أن تترك ولا يلتفت إلى شيء منها، والتخصيص الذي فيها لا دليل عليه من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا تصنع بين الصفا والمروة؟ أكثر من ذكر الله، ولا سيما بالكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله، فأكثر منها، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر منها. أيضا اقرأ ما تيسر من القرآن، المسافة طويلة بين الصفا والمروة ومن المروة إلى الصفا، اقرأ ما تيسر من القرآن مما تحفظ، وإن شئت قرأت من مصحف لا حرج. ادعو الله عز وجل، ولا سيما بالدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول قدر استطاعتك أن تستغرق وقتك في السعي بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، حاول أن تستغرق وقتك كله في ذلك. وأعظم الناس أجرا في السعي أكثرهم ذكرا لله فيه، وقد جاء في الحديث عليه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فبعض الحجاج أول ما يبدأ من الصفا يبدأ بسالفة وحكاية وحديث مع زميلة، يمضون الوقت إلى أن يصل إلى المروة، وإذا وصل المروة بدأوا بقصة أخرى وحكاية أخرى، وربما بعضهم أيضا قد يشتغل بغيبة أو نميمة أو أشياء من هذا القبيل، والعياذ بالله، هذا يجني على عمله ويضر بطاعته إضرارا عظيما. فتحاول أن تستغرق هذا الوقت بالذكر لله سبحانه، لأن السعي بين الصفا والمروة لم يشرع أصلا إلا لإقامة ذكر الله، فكيف يكون الإنسان فيه غافلا عن ذكر الله، كيف يكون الإنسان فيه غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي فعلا أن يحرص الحاج الكريم على استغراق هذا الوقت بالذكر، تسبيحا تهليلا حمدا تكبيرا حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفارا أيضا، قراءة للقرآن الكريم، ودعاء ومناجات، وكل ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله عز وجل. ومما ينبه عليه يا أيها الإخوة الكرام أن الدعاء الجماعي والذكر الجماعي الذي يسمع من بعض الحجاج في الطواف أو في السعي هذا عمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإضافة إلى كونه لا أصل له، أيضا فيه إيذاء للحجاج وإيذاء للمعتمرين، هؤلاء الذين في المسعى كل له حاجته، وكل ماض بذكره لربه، هذا يقرأ قرآن وهذا يسبح وهذا يستغفر وهذا يدعو، فإذا جئت بمجموعتك بذاك الصوت العالي المدوي الذي يهز جنبات المسعى ارتفاعا وصوتا، كيف سيكون حال هذا الذي يقرأ قرآن وذاك الذي يذكر وذاك الذي يستغفر وذاك الذي يدعو؟ تخلط عليهم وتخل بعملهم. وأحيانا الواحد يكون شرع في قراءة ويأتي هذا الصوت فيخلف عليه قراءته، لا يدري أين هو أصلا في القراءة، وهذا كله ليس من السنة، أن يكون المكان في غاية الهدوء والسكينة، وكل يناجي ربه، ادعوا ربكم تضرعا وماذا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. بعضهم يدعو وهو في أول الصفا يسمع من في المروة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا تسمع الناس دعاءك، اجعل دعاءك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فتكون هذه مناجات. أما الدعاء الجماعي والأصوات العالية هذه ليس لها أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا أحيانا عندما يكون ذاك الذي في المقدمة يقرأ لأولئك الذين وراءه، إذا كان يلحن في قراءته فالناس الذين وراءه ماذا يصنعون؟ إذا كان هذا يقرأ ويلحن في القراءة، من أمامه أو من معه وخلفه ممن يرددون وراءه ماذا يصنعون؟ يلحنون بلحنه، وإذا قال كلاما خطأ قالوا مثله، كثير منهم عوام وعاجم لا يدرون ما يقولون. وأذكر في هذا من القصص الطريفة، ذكر أحد الأفاضل يقول كنا في المطاف أو في المسعى، فقائد وأمامه مجموعة، يقول فرفع صوته يدعو، قال اللهم، قالوا اللهم، قال لا تجعل، قالوا لا تجعل، قال لا تجعل لنا ذنبا، ذنبا مكتوب ذنبا، وفي فرق بين الذنب والذنب. يقول فالتفت له، التفت عليه وقلت ما دام انه ذنب قل إلا قطعته، قلت ما دام انه ذنب اذا قل إلا قطعته، فمن وراءه سيقولون مثله، يرددون مثل ما يردد ويقولون مثل ما يقول خطأ لحنا، احيانا حتى يكون مثلا في مخالفة شرعية او في قادح في الديانة والاعتقاد، مثل التوسلات الشركية والأدعية البدعية، أيضا يرددون وراء هذا القائد. فهذا كله ليس له أصل وليس من هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
وهذه أيضا مسألة من المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، أنه لا تشترط له الطهارة مثل الطواف. الطواف من شرط صحته أن يكون الطائف طاهرا، لكن السعي ليس شرطا، ليس شرطا، لكنه ولا شك هو الأولى، الأولى أن يكون في سعيه على طهارة، لأن أكمل حالات الذكر ومن أكمل حالات الذكر لله سبحانه وتعالى أن يكون الذكر لله على طهارة، والسعي كله ذكر لله جل وعلا. فالأولى أن يكون على طهارة، لكن لو أنه أدى سعيه على غير طهارة فإن سعيه صحيح، وهذا بإجماع أهل العلم، لأنه لا يشترط في السعي الطهارة. وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أن ذلك يجزئه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. وذلك كما تقدم عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، كانت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، حتى أنبع الله سبحانه وتعالى لها بمنه وكرمه ماء زمزم. فذلك أصل السعي، ذلك أصل السعي. ولهذا ينبغي أن تعلم أيها الحاج الكريم أن الحج كله بأعماله كلها يذكرك بالأنبياء ومقاماتهم العظيمة، فما من عمل من الأعمال إلا ويذكرك بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله،
لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله
ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر. قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وهي أنه لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة. عرفنا فيما سبق أن التطوع بالطواف ببيت الله تبارك وتعالى أمر مشروع، وأن من طاف سبعا وصلى ركعتين فكأنما أعتق رقبة، ومر معنا بذلكم الحديث. فالتطوع بالطواف مشروع وله فضل، ثبتت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن شخصا اعتمر وطاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وتحلل من عمرته وقال: أحب أن أتطوع لله بسبعة أشواط أسعاها بين الصفا والمروة، ماذا يقال له؟ قال: أحب أن أتطوع لله نافلة، أتطوع لله بها، أسعى سبعة أشواط أخرى بين الصفا والمروة. يقال له: لا، هذا لا يشرع، لا دليل على مشروعيته. جاء الدليل على مشروعية التطوع بالطواف. إذا تريد أن تذهب وتتطوع بالطواف بالبيت سبعة أشواط تصلي بعدها ركعتين لك ذلك، وإن شئت بعد السبع أيضا سبع، وبعدها أيضا سبع لك ذلك. يشرع التطوع بالطواف بين ببيت الله العتيق. ومن طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كأنما أعتق رقبة، وكلما تكرر هذا التطوع تكرر هذا الأجر. لكن لو قال قائل: أنا أريد أن أتطوع لله بسبعة أشواط سعيا بين الصفا والمروة، يقال له: لا، لا تفعل ذلك، لأنه لا دليل عليه. إن قال: كيف يقال لا دليل عليه؟ والله عز وجل قال: ومن تطوع خيرا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقال إن المراد بالتطوع هو أن تتطوع بحج آخر يكون فيه سعي، أو عمرة أخرى يكون فيها سعي، هذا في قول لأهل العلم. وقول آخر أن تتطوع لله بالأعمال مشروعة، لأن الله قال: ومن تطوع خيرا، ولا يكون التطوع خيرا إلا فيما هو مشروع مأذون به، كأن تصلي، تقرأ القرآن، تذكر الله، تتصدق، تأتي بالأعمال المشروعة، كلها داخلة في ذلك. في قوله ومن تطوع خيرا. فإذا لا يشرع السعي بين الصفا والمروة تطوعا، لأنه لا يكون إلا بعد طواف العمرة أو الحج، لا يكون إلا يعني في حج أو في عمرة. أما هكذا تطوعا فإنه لم يقم دليل على ذلك. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب، مرادهم به السعي التطوع، محتجا بقوله ومن تطوع خيرا، قال لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم، يعني لغير الحاج في حجه والمعتمر في عمرته فإنه غير مشروع بإجماع المسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة.
نعم.
والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير، ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج. لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل.
هذه مسائل تتعلق بالحلق والتقصير، وعرفنا فيما سبق أن الحلق أو التقصير كل منهما يعد واجبا من واجبات الحج وواجبا من واجبات العمرة. فالمعتمر إذا طاف وسعى لا بد أن يكون تحلله إما بحلق أو بتقصير، وكذلك الحاج لا بد أيضا من الحلق أو التقصير، فواجب من واجبات العمرة وكذلك واجب من واجبات الحج. والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة، وفي كل مرة يقولون والمقصرين يا رسول الله، فيعيد الدعاء للمحلقين، دعا لهم 3 وللمحلقين وللمقصرين 1، فهذا ولا شك يدل على أفضلية الحلق على التقصير وأنه هو الأولى، وأن ثوابه أيضا أعظم، ويكفي المحلق فضلا ونبلا أنه فاز بهذه 3 دعوات عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يلاحظ هنا إذا كان المعتمر متمتعا وكانت عمرته في وقت قريب من الحج، مثل الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما كانوا معه في حجة الوداع أنهوا عمرتهم في اليوم 4 من شهر ذي الحجة. ومن المعلوم أن من يحلق رأسه في اليوم 4 لا، هذه الفرصة من 4 إلى 10 الذي هو يوم النحر لا تكفي لنبوت الشعر، لا تكفي لنبوت الشعر، فلهذا يقصر ولا يحلق مراعاة لإبقاء شيء من شعر رأسه يحلقه يوم النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالحلق في ذلك اليوم. لكن إذا كانت عمرة التمتع في وقت مبكر، ونحن نعلم أن عمرة التمتع تبدأ متى تبدأ عمرة التمتع؟ تبدأ بليلة العيد، عيد الفطر، بداية شهر شوال. فلو أن عمرة التمتع جاء بها في أول شهر شوال، ما الأفضل له، الحلق أو التقصير؟ الحلق، لأن المدة كافية جدا أن ينبت الشعر، فيقال الحلق أفضل. لكن من كان عمرته مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة، الخامس، السادس، السابع، المدة لا تكفي لو حلق لنبات الشعر، فيقصر كما فعل الصحابة برفقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويبقي المتبقي من شعره ليحلقه يوم العيد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في الإجماع، وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
أيضا هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالحلق. وقبل الحديث عنها، ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الحلق عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكم فيها من الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل بعد أن يؤدي المعتمر عمرته، وبعد أن يؤدي الحاج مناسك حجه فيرمي الجمار، ثم يجلس مطأطئا رأسه لربه سبحانه وتعالى، مزيلا ما على رأسه من شعر تقربا لربه، ويميط هذا الشعر ويزيل هذه الزينة التي فوق رأسه، يزيلها قربة لله وانكسارا بين يديه وتذللا له، فهي عبادة من العبادات العظيمة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله، بعض أهل الضلال وشيوخ الباطل من رؤوس الضلالة، ويأمرون من دخل في طريقتهم أن يحلق هذا الذي دخل في طريقته في طريقتهم رأسه بين يدي الشيخ، يحلق بين يدي الشيخ هيئة ذل، وهذا من الشرك، لأن هذه عبودية. حلق الرأس في الحج عبودية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ذلا بين يديه وانكسارا بين يديه، يجلس تلك الجلسة يزيل ما على رأسه من زينة وشعر متقربا بذلك لربه سبحانه وتعالى ومولاه جل في علاه. فهذه عبادة عظيمة وجليلة، ولهذا ينبغي على الحاج ألا ينظر إلى جمال شعره وطوله ويقول يكفي أن أخذ شعيرات. ولهذا بعضهم حتى ما يؤدي الشيء المجزع في ما لا يؤدي الشيء المجزع في نسكه وتحلله، بعضهم يأخذ قليل جدا من طرف شعره الأيمن بالمقص، وقليل من أعلاه، وقليل من طرفه الأيسر، وأيضا قليل جدا من الوراء، ويعتبر نفسه تحلل. هذا ليس تحلل. الله جل وعلا قال في سورة الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ومعلوم أن من حلق قليلا من شعر رأسه بالموس من طرفه اليمين، وحلق قليلا من فوق وقليل من اليسار وقليل من الوراء، وقال لمن معه: حلقت رأسي، ماذا يقولون له؟ لو جاء شخص وأخذ الموسى وحلق قليل من اليمين وقليل من الأعلى وقليل أيضا من اليسار وقليل من الوراء، مثل ما يفعل هذا الذي يقصر قليل من هنا وقليل من هنا، وقال لأصحابه: حلقت رأسي، ماذا يقولون له أصحابه؟ ربما بعضهم يقولون أنت تلعب ولا إيش، ما يعتبر هذا حلق، ولا يعد الناس هذا حلقا، ولا يعد قد حلق رأسه. مثله المقصر، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم، لا أن يأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا ويقول قصرت من رأسي، لم تقصر من رأسك ولم تفعل الأمر الذي طلب منك. فإذا التحلل يكون بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وإذا قصر يعمم التقصير لشعر الرأس كله، لا أن يأخذ من الأطراف قليلا هنا وقليلا من هنا، وإنما يعمم بالتقصير شعر الرأس كله. هذا في حق الرجال. أما المرأة فإنه ليس على النساء حلق، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. والتقصير الذي على النساء أن تأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أن تأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الأصبع، تجمع ظفيرتها أو شعر رأسها وتأخذ منه بقدر الأنملة، وبذلك يكون تحلل المرأة. نعم.
قال حفظه الله تعالى الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى.
قبلها
يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بالحلق والتقصير، وهي أنه يجوز للمحرم عند التحلل من العمرة أو من الحج أن يقصر شعره أو يحلقه، يعني يقوم هو بنفسه بتقصير شعر رأسه أو بحلق شعر رأسه بالموسى دون أن يستعين بشخص آخر له ذلك. وأيضا يجوز للمحرم قبل أن يتحلل أن يحلق أو يقصر شعر غيره له ذلك، وذلك لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج وليس من قبيل ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. عندما يحلق لنفسه أو يحلق لغيره هو لا يرتكب محظورا محظورات الإحرام، وإنما يفعل واجبا من واجبات الحج، فلا غير أن يحلق لنفسه أو أن يحلق لغيره، فلا ضير أن يحلق لنفسه ولا ضير أن يحلق لغيره. ولكن ثمة شرط أضيفه من عندي لواقع الحال، أن أيام الحج في الغالب تعلم للحلاقة، تعلم للحلاقة، فبعض الناس يبدأ يحلق للغير وهو لا يحسن، ولهذا كم يدمى من رؤوس وكم يكون من إساءة في الحلق. فالحج ليس فرصة للتعلم الحلاقة على رؤوس الحجاج، وإنما إذا كان يحسن يحلق، وإذا كان لا يحسن يترك هذا الأمر. والإضرار بالحاج ليس بالأمر الهين، الإضرار بالحاج ليس بالأمر الهين، فهذا أمر ينبغي حقيقة التنبه له. وعدد من الناس يعني لرغبته في تحصيل مثلا المال أو نحو ذلك لا يبالي ويبدأ يحلق وهو لا يحسن من هذا العمل شيئا. وعلى كل تنتهي هنا المسائل التي تتعلق بالحلق أو التقصير، ويليها الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى، ويؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
السؤال المعتاد، السؤال المعتاد، أسأل سؤالا للإخوة الحجاج والمجيب له نسختي هذه هدية. من أراد أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة بعد أن اعتمر أو بعد أن أدى أيضا سعي الحج، وقال أريد أن أتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، هل لي ذلك أو ليس لي ذلك؟ ما انتهى السؤال إلى الآن، السؤال ما انتهى، بقي له بقية. اجلس يا أخي اجلس، لا تصور، استفيد من الدرس أحسن لك من التصوير. وقال لك الله جل وعلا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وأنا أريد أن أتطوع بهذا السعي لله سبحانه وتعالى، فماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تفضل. أعد مرة ثانية، لما قال ومن تطوع، أي نعم، وليس سعيا بين الصفا والمروة، إذن هذه نسختك، جزاك الله خيرا. تفضل. يا إخوان، في تنبيه، وأنا ذكرت للأخ وما استجاب لي جزاه الله خيرا، الأسئلة مكتوبة، أنا من عادتي لا أجيب إلا على السؤال المكتوب، وأرجو من الجميع أن إن كان عنده سؤال يكتبه في ورقة ويرسله إلى الأخ القارئ يقرأ سؤاله، والسبب في ذلك أن السؤال المكتوب يقرأ فيسمعه الجميع ويجاب أيضا عليه فيسمعه الجميع، أما إذا كان بيننا الذين في الوراء لا يسمعون السؤال، فهذا رجاء وأكد عليه وأكد عليك شخصيا أن تكون الأسئلة مكتوبة. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل، هل بعد شرب ماء زمزم نعود إلى الحجر الأسود أم لا؟
نعم، هذا مر معنا، مر معنا في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالعودة للحجر الأسود بعد ذلك لاستلامه هو من الأمور المستحبة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لنا الخروج من منى ليالي التشريق لطواف النافلة؟
أعد.
يقول هل يجوز لنا الخروج من منى ليالي التشريق لطواف النافلة؟
أيام التشريق الأصل أن تبقى فيها في منى، وأن تقضيها في منى، أيام التشريق وليالي التشريق. إن كنت تريد أن تخرج من أجل طواف الإفاضة والسعي بعده لك ذلك، أما من أجل طواف النافلة فليس لك ذلك، لأن الأصل أن تبقى في أيام التشريق الثلاثة وليالي التشريق الثلاثة في منى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول من أراد الهدي بالتمتع ولا يريد الأضحية هل له أن يحلق شعره في هذه العشر؟
نعم، إذا كان لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يضحي، فالحكم الذي هو عدم الأخذ من الشعر والأظافر شيئا إنما هو مختص بمن أراد أن يضحي، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية أيضا في مسلم فليمسك عن شعره وبشره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره، فإحدى الروايات فيها الأمر فليمسك، والرواية الأخرى فيها النهي، والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وهذا حكم يتعلق بمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنه مثلا من الأهل والأولاد لا يشملهم الحكم، وكذلك من كان متمتعا ويريد أن يذبح هديا للتمتع فأيضا لا يشمله الحكم، وإنما هو يشمل من أراد أن يضحي. والأضحية سنة مؤكدة وفي قول جمهور أهل العلم، وهي واجبة في قول بعضهم في حق المستطيع يذبحها عنه وعن أهل بيته، حتى لو كان يريد أن يحج، حتى لو كان يريد أن يحج متمتعا أو قارنا وهو قادر، يوصي أهله في البيت بشراء الأضحية وذبحها يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة عنه وعنهم. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري كما في الترمذي قال: كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. فمن أراد أن يحج وعنده قدرة مالية يكلف أهله أو أولاده بشراء الأضحية يوم العيد وذبحها فيأكلون منها، ويكون هذا فيه توسعة على أهله وأولاده في ذلك اليوم المبارك، وأيضا إعطاء للمساكين والفقراء، فهي سنة مؤكدة وتفعل في البلد، تفعل في البلد. يعني من أراد أن يضحي لا يذبح أضحيته في مكة، في مكة الهدي، في مكة الهدي، أما الأضحية شيء يكون في البلد عنه وعن أهل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجوز صيام يوم السبت؟
جاء النهي عن صيام يوم السبت، ولكن كما قال أهل العلم المقصود بالنهي هو تخصيصه بالصيام، تخصيصه بالصيام، لكن إذا صامه تبعا كأن يصوم مثلا في صيامه للست هنا لا يعتبر قصد السبت بالصيام، أو مثلا من عادته يصوم البيض في وسط الشهر فوافق ذلك يوم السبت يصوم ولا حرج. إذا وافق مثلا السبت يوم عاشوراء، هو لم يصم السبت وإنما صام يوم عاشوراء، إذا وافق السبت يوم عرفة يصوم يوم عرفة ولا يكون قصد السبت بالصيام. فالحديث محمول على قصد السبت بالصيام، أن يقصد بالصيام. أما إذا وافق صياما للمرء فلا حرج عليه، مثلا هذه الأيام المباركة أيام العشر الأول من ذي الحجة من 1 إلى 8 أو إلى 9 لغير الحاج، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ويدخل في ذلك الصيام، يدخل في ذلك الصيام، فهو من العمل الصالح. فإذا أراد أن يصوم الإنسان هذه الأيام المباركة إدراكا لفضلها وتقربا إلى الله في هذه الأيام التي أحب أيام العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يصوم من جملة الأعمال التي يقوم بها في هذا العشر يصوم، وبما في ذلك يوم السبت يصومه ولا يكون بذلك قد قصده. ولهذا لما جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ماذا قال؟ ماذا قال عندما نهى عن صيام إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ قال: ولكن يصوم يوما قبله ويوما بعده، واليوم البعده ما هو؟ يوم السبت. في هذه الحالة لا يكون قصده بالصيام، ولكن ضمه إلى يوم الجمعة حتى لا يفرد الجمعة بالصيام. فمثل ذلك أيضا عندما يصوم الست وفيها السبت، أو البيض وفيها السبت، أو الأول من ذي الحجة وفيها يوم السبت، هذا كله لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة، هل يجب عليه أن يحرم من جديد إذا غربت عليه الشمس؟
لا يجب، هذا قول لبعض أهل العلم، لكنه لا يجب عليه، وهو تحلل، وقد جاء في ذلك حديث بنى عليه من قال بذلك، ولكن عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به، عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به، فلا يلزمه أن يعود لإحرامه إذا غربت عليه الشمس من يوم العيد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول كيف يجمع الحاج بين كونه مسافرا والسنة في السفر ألا يصلي النوافل وبين فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
إذا كانت إقامته في المدينة أكثر من 4 أيام فحكمه فيها حكم المقيم، فحكمه فيها حكم المقيم، يصلي الرواتب وأيضا يتنفل النوافل المطلقة وأيضا يستكثر من الجلوس في هذا المسجد المبارك كسبا لفضل الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه 1000 وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، وإذا كان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ما فيه من الفضل والثواب، وأيضا قصد هذا المسجد لتعليم العلم وتعليمه ورد فيه ثواب خاص جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحرص على ذلك وعلى الاستكثار من هذه الأعمال الصالحة. والمسافر الأصل، المسافر الأصل فيه أنه يترك السنن الرواتب، يترك السنن الرواتب كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يقولون إن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وفضيلة الصلاة في المسجد الحرام وأنها 100,000 أن لا مانع لو تنفل إدراكا لهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، قال بذلك بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما المقصود بقوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟
هذا ورد في هذه الآية الكريمة وأيضا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث المراد به الجماع ومقدماته، المراد بالرفث الجماع ومقدماته، ومن إطلاق الرفث على الجماع ومقدماته ما جاء في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المراد بالرفث الجماع، فقوله جل وعلا فلا رفث المراد بذلك الجماع، وأيضا مقدمات الجماع من لمس أو نظر أو من لمس أو تقبيل أو نحو ذلك. والفسوق المراد به الخروج عن طاعة الله بمعصيته، ولهذا يدخل تحت قوله ولا فسوق المعاصي كلها، كلها تدخل تحت قوله تبارك وتعالى ولا فسوق، يدخل تحت ذلك المعاصي كلها. وقال أهل العلم أيضا يدخل تحت ذلك الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها، الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في أثناء الحج، يعني مثلا شخص مثلا والعياذ بالله يتعاطى مثلا الخمر أو شيء من المحرمات الأخرى، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فلو أن إنسانا مثلا يتعاطى الخمر والعياذ بالله وجاء وفي أثناء الحج لم يفعل شيئا من ذلك، ولكنه في قرارة نفسه مصر على البقاء على هذا العمل إذا عاد إلى بلده، هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعله في أثناء الحج، هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعل، إصراره وحده يعد فسوقا. وذكر الخمر لذكر المثال فقط، قل مثله في كل معصية، يعني مثلا شخص والعياذ بالله اعتاد الكذب أو الخيانة أو الغش أو غير ذلك ولم يفعل ذلك في أثناء الحج، لكنه في قرارة نفسه مصر على هذه الأعمال، وأنه إذا عاد كما يقال عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فمثل هذا يعد عمله ماذا؟ يعد فسوقا، هذا يعد فسوقا. ولهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن من أمارات قبول الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، من أمارات القبول أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، فإذا كانت مثلا قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت قبل الحج حسنة فإنها تكون أحسن. لكن لو أن إنسانا حج البيت ثم رجع ورجع لمعاصيه وذنوبه، هل هذا الرجوع للذنوب والمعاصي دليل على القبول وعلامة على القبول؟ الحسنة تنادي أختها. لو كانت طاعة الحج صحيحة مسددة موفقة مبرورة لظهر أثرها عليه صلاحا واستقامة بعد الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون حال المرأة عند الحيض وهي في ميناء عند رمي جمرة العقبة؟
المرأة عند الحيض أو النفاس تفعل كل ما يفعله الحاج، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فتؤدي أعمال المناسك كلها مثل غيرها من الحجاج، وغير أنها لا تطوف بالبيت، غير أنها لا تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. ثم بعد انتهاء المناسك إذا طهرت تغتسل وتؤدي الطواف، طواف الحج، تؤدي طواف الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت اعتمرت في أشهر الحج أي في شوال، وأريد الحج في هذه السنة، فما أفضل المناسك بالنسبة إلي؟
أفضل المناسك بالنسبة إليك ولغيرك هو التمتع، وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. وأمر كل من لم يسق الهدي ممن أهل قارنا أو أهل مفردا أن يتحلل بعمرة، ولا يختار لأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا يأمرهم إلا بالأفضل. فأفضل هذه الأنساك الثلاثة هي التمتع. وإن كنت بعد العمرة التي في شوال عدت إلى بلدك وموطن رحلك وسكنك، فانقطعت تكون بذلك عمرة التمتع، فإذا أردت أن تكون متمتعا فلتأتي بعمرة جديدة تتحلل منها، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان محرما هل يجوز له حمل حقيبة الظهر؟
نعم، من كان محرما له أن يحمل حقيبة الظهر ولا حرج عليه في ذلك، ولو كانت الحقيبة أيضا فيها خياطة أو مصنوعة بالخياطة لا حرج عليه في ذلك. وأيضا لا حرج عليه أن يلبس الحزام الذي أيضا فيه حافظة للنقود ولو كان فيها خياطة، ولا حرج عليه أن يلبس الحذاء الذي في القدم ولو كان فيه خياطة، ولا حرج عليه أن يلبس ساعة اليد من الجلد ولو كان فيها خياطة، كل هذا لا حرج فيه. والمقصود بقول الفقهاء بنهي المحرم عن لبس المخيط، وهذه اللفظة لبس المخيط لم تأتي في حديث وإنما جاءت في ألفاظ الفقهاء رحمهم الله. المقصود الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط أي لا يلبس من المخيط ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، كله مثل القميص أو بعضه مثل الفنيلة والسراويل، هذا المراد بالمخيط. والفقهاء أرادوا بهذه اللفظة أن يختصروا ما جاء في الحديث، أرادوا أن يختصروا ما جاء في الحديث، لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويل، فأرادوا أن يختصروها بهذه الكلمة المخيط. ولما اختصرت بهذا الاختصار أشكلت على كثير من الناس، وبدأت توجد عندهم أسئلة كثيرة جدا: الحذاء إذا كان فيه خيط هل ألبسه أو لا، والساعة كذا، والحزام، وإلى آخره. فهذه الحزام أو الحذاء أو غيره، لما تسمع الحديث لا يلبس المحرم، عندما سئل ماذا يلبس المحرم وقال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا القمص، عندما تسمع ذلك هل تدخل هذه الأشياء فيه؟ أبدا ما تدخل، ولا يشملها النهي. والأصل أن يلبس ما شاء إلا ما جاء النهي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فالأحذية والحزام والساعة وأيضا حافظة النقود أو غيرها إذا كانت فيها خياطة استعمالها ولبسها لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج متمتعا وفي إثناء طواف العمرة انتقض وضوءه ثم توضأ فأكمل الطواف ولم يعد، لأنه لا يعلم أنه لا بد له أن يعيد وأكمل بقية المناسك.
هذه المسألة أشرت قريبا إلى أنها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يعتبر الطواف مثل الصلاة، والمصلي إذا صلى الظهر مثلا صلى ركعتين ثم انتقض وضوءه يقطع صلاته ويعيد صلاته من أولها. فبعض أهل العلم يرى أن الطواف مثل الوضوء مثل الصلاة، إذا انتقض عليه في أثناء فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. والقول الآخر لأهل العلم أنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويكمل مثل ما فعل هذا السائل، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء يكون بعد شرب زمزم أم قبله أم معه؟ وهل هناك صيغة دعاء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الدعاء يكون عند الشرب، يكون عند الشرب. ووجدت أيضا في بعض كتب ابن تيمية قال ثم يدعو، يعني بعد أن يشرب قال ثم يدعو. فالدعاء يكون عند الشرب، يشرب من هذا الماء وهو لما شرب له، ويدعو الله سبحانه وتعالى اللهم بارك لي في هذا الماء، اللهم اجعله شفاء لي مما أجد، اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أصلح قلبي بالإيمان وزكي فؤادي، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل هناك وقت مخصوص في الوقوف على الصفا والمروة؟
وقت يقصد السائل أي زمن مدة معينة يقفها؟ ليس هناك وقت مخصوص، وإنما هو موضع موطن من مواطن الدعاء، ويقف ما يتيسر له الوقوف مستقبلا القبلة مكبرا ومهللا وداعيا، ويكرر ذلك ثلاثا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل هناك وقت محدد للفصل بين السعي والطواف؟
ليس هناك وقت محدد، لكن إذا الأصل أنه يأتي بالسعي بعد الطواف، وكما تقدم معنا إذا كان قد أعياه التعب أو أصابه النصب والجهد واحتاج إلى راحة وأخر السعي حتى يرتاح ولو طالت المدة شيئا ما، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: حاج مفرد بعد نهاية الحج يريد أن يعتمر أكثر من مرة أي ثلاث مرات، فكيف يكون حلقه إذا كان قد حلق عند نهاية الحج؟
ينقل عن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول: رأيت رجلا في المسعى وقد حلق نصف رأسه، حلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر، فقلت له: ما هذا؟ قال: إنني أتيت بعمرة وحلقت النصف وأبقيت النصف الآخر للعمرة الأخرى، وبقيت النصف الآخر للعمرة الأخرى. وهذه من جهالات العوام مساكين، هذه من جهالات العوام. معنى ذلك أنه إن أراد أن يعتمر أربع عمر يقسم رأسه أربعة أرباع، وانظر المنظر الجميل. هذا كله من جهالات العوام، هذا كله من جهالات العوام، ما لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعمرة المتكررة بعد الحج هذه ليس لها أصل واضح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يستدل على ذلك يستدل بقصة عائشة، وعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي لعذر، وصحبها أخوها عبد الرحمن مرافقا ولم يعتمر، والصحابة رضي الله عنهم جلسوا ينتظرونها، ولا قال واحد منهم: إذن فرصة لنا نأخذ عمره، ما دمنا جالسين فرصة نأخذ عمره، ما قام أحد منهم، وإنما ذهبت هي وحدها واعتمرت، وعبد الرحمن رافقها المسافة كلها ولم يعتمر. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم سباقون إلى كل خير، وهم السباقون لكل خير رضي الله عنهم أرضاهم، فما نقل عنهم ذلك، ما نقل عنهم ذلك. فهذه العمر المتكررة بعد الحج من التنعيم وإلى الكعبة ومن التنعيم وإلى الكعبة، هذا ليس له أصل واضح في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من أراد الحج مفردا من غير أن يضحي فهل يتطيب ويقلم أظفاره ويأخذ من شعره قبل أن يدخل في النسك؟
نعم، له ذلك، لأنه ما دام أنه لا يريد أن يضحي فلا يشمل الحكم، والحكم الوارد في الحديث خاص بمن أراد أن يضحي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا الحكم إنما هو خاص بمن أراد أن يضحي. فهذا الذي يقول يريد أن يحج مفردا، هل له أن يقلم من أظفاره ويأخذ من شعره؟ الجواب له ذلك، لأنه لا يريد أن يضحي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بي حروق في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: بي حروق في رأسي.
بماذا؟
حروق.
نعم.
في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟
هذا يرجع إلى ما تعلمه من نفسك. هل وجود هذه الحروق من رأسك هل تمنع من الحلق؟ وإذا كانت تمنع من الحلق هل تمنع من التقصير؟ ومن المعلوم أن التقصير إذا أخذ في مثل هذه الحالة برفق وبمكينة وتكون جيدة ما أظنه يكون له تأثير. فهذا أمر تعلمه أنت من نفسك. فإذا كنت تستطيع أن تحلق أو تقصر ولا يكون في ذلك ضرر عليك فيكون تحللك بذلك. نعم.
السلام عليكم. يقول: ذكر بعض الأفاضل أن هناك ذكر مخصوص بين العلمين الأخضرين، فما صحة ذلك؟
لا أعرف شيئا في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل لكم أن توضحوا ما هو الدعاء بالثلاث للحالق؟
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. فهذا من الأدلة على أن الحلق أفضل، وكذلك تقديم الله له في القرآن. قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالحلق، فالحلق أفضل من التقصير. ونسأل الله عز وجل، ونحن هذه اللحظة في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم، ونسألك من خير ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم، من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله العزيز المتين القوي ذو الجلال والإكرام، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واحفظ أموالهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، واجعل عمله في هداك. اللهم واعنه على ما فيه صلاح الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء أو شر، فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم واقتله بسلاحه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله تعالى: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل في صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل تتعلق بماء زمزم والشرب منه، وهذا الماء هو خير مياه الدنيا وأنفعها وأكبرها فائدة، وهو ماء مبارك جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء بركة عظيمة، وهو كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما شرب له، فنفعه ليس في إرواء الظمآن فقط، بل هو لما شرب له، إن شرب لظمأه، وإن شرب لجوعه، وإن شرب لمرضه، وإن شرب لأيضا حفظه، وإن شرب لتقوية إيمانه. ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك عظيم البركة عظيم النفع، وهو خير مياه الدنيا وأفضلها على الإطلاق. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أو العمرة فإنه يستحب له أن يشرب من هذا الماء المبارك، ويكون شربه له بعد طوافه وقبل سعيه، كما كان ذلكم من هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل إنه عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الشرب من هذا الماء المبارك صب على رأسه منه، شرب صلى الله عليه وسلم من هذا الماء المبارك وصب على رأسه منه صلوات الله وسلامه عليه بعد الطواف وبعد أداء صلاة الركعتين اللتين هما بعد الطواف، وهما سنة من سنن الطواف، كلما طاف المرء سبعا يصلي ركعتين. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وصلى الركعتين اتجه إلى ماء زمزم وشرب منه صلوات الله وسلامه عليه، وصب على رأسه منه صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك في حجه في أول مقدمه، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فطاف وسعى مقدما سعي الحج صلوات الله وسلامه عليه، وبين الطواف والسعي وبعد صلاة الركعتين شرب من ماء زمزم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما طاف طواف الإفاضة في يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أيضا شرب عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم بعد أن صلى الركعتين اللتين بعد الطواف. ولهذا من السنة سواء بعد طواف القدوم أو بعد طواف العمرة أو بعد طواف الإفاضة، يستحب للمسلم بعد أن يصلي الركعتين أن يشرب من هذا الماء المبارك ماء زمزم، وأن يتذكر بركة هذا الماء وعظيم نفعه، وأن يتذكر أيضا أنه لما شرب له، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، كما يأتي ذلك في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الماء المبارك بدايته أن الله عز وجل أجراه لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، ولأمه هاجر عندما تركهما الخليل بأمر من الله سبحانه وتعالى بواد غير ذي زرع
فقالت له هاجر: كيف تتركنا في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ ثم استدركت وقالت: هل الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. قالت: إذن لن يضيعنا الله. ولما اشتدت الحاجة إلى الماء والأرض ليس فيها ماء وليس فيها زرع، أخذت تركض تصعد على الصفا ثم تركض إلى جهة المروى بحثا وطلبا للماء، فأجرى الله سبحانه وتعالى هذا الماء العظيم من ذلكم الوقت، وبقي هذا الماء متوفرا موجودا رغم كثرة الأخذ منه والشرب منه والتزود منه والنقل منه، فهو باق. وهذا أيضا من بركة هذا الماء العظيم، ماء زمزم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس.
هذا الماء العظيم المبارك ماء زمزم جاء في فضله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان مكانة هذا الماء وعظيم شأنه وعظيم بركته وعظيم فائدته وكثرة خيراته. ومن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قصة إسلام أبي ذر، وهي قصة عجيبة. وكان من شأن أبي ذر رضي الله عنه في هذه القصة العجيبة أنه اختبأ في زمزم، اختبأ عن المشركين في بئر زمزم، وبقي في ذلك المكان 30 ما بين يوم وليلة، شهرا كاملا. فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، قال: من كان يطعمك؟ يعني في هذه الفترة 30 يوم من كان يأتي لك بالطعام؟ قال: ما كنت في هذه المدة أتناول إلا ماء زمزم 30 يوم. قال: ما كنت أشرب إلا ماء زمزم وإني سمنت. يقول أبو ذر رضي الله عنه: وإني سمنت وظهرت عكن بطني، يعني ظهرت عكن بطني من السمن، وما أحسست بشيء من الجوع، وما كان يشرب إلا من هذا الماء ماء زمزم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك معلقا على قول أبي ذر، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. هي ماء، لكن في قصة أبي ذر رضي الله عنه والقصة في صحيح مسلم شهر كامل لا يشرب إلا ماء زمزم. وربما في مقاييس مثلا الطب الحديث وما إلى ذلك ربما بعضهم له نظر في ذلك، لكن هذا إعجاز هذا الدين العظيم وما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور فوق مقدرة البشر، هذه أمور يقيضها الله وييسرها رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور، الذي هو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ومعنى طعام طعم واضح في قصة أبي ذر، شهرا كاملا لا يشرب إلا من هذا الماء، ويقول: سمنت رضي الله عنه وظهرت عكن بطني، أي من السمن الذي وجده من الشرب فقط من هذا الماء تلك المدة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام طعام طعم. جاء في رواية للحديث عند أبي داود الطيالسي في مسنده زيادة وشفاء السقم أي مرض، فهو فيه شفاء، شفاء لما يصاب به الإنسان من مرض، حتى ما يسمى بالأمراض المعضلة والمستعصية هناك في مكة شفى الله سبحانه وتعالى خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وقد قرر الأطباء أنه من الأمراض التي لا مجال للطب الحديث فيها، وشفاهم الله في قصص مشهودة ومعلومة، ويكفينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن مثل هذه الوقائع والشواهد يستأنس بذكرها، يستأنس بذكرها، وليست هي العمدة، وإنما العمدة قول نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هذا الماء لما شرب له وأنه شفاء سقم. وأذكر أحد الأشخاص يتحدث عن قصة له، أصيب فيها بسرطان بأحشائه، وانتشر هذا السرطان في أحشاء ذلك الرجل، ويقول تنقلت إلى أمكن عديدة للعلاج منه فما وجدت أي فائدة، ونصحني أحد الأشخاص وكنت ذا مال، قال لي لا تضيع أموالك في هذه السفريات للعلاج، ولعلك تقضي ما بقي من حياتك في مكة. يقول قال لي هذا الكلام أحد الأطباء، فذهبت إلى مكة وأنا عندي يقين أن الشفاء من عند الله، فكنت أشرب من ماء زمزم وأدعو الله. يقول في الأسبوع الأول وجدت الآلام التي كانت معي توقفت تماما، ثم في الأسبوع الثاني وجدت أنني أقبل ما أشربه ما أكله، عادة أرجعه مباشرة. الأسبوع الثالث يقول أحسست كأني شجرة انقطع عنها الماء وبدأت تخضر وتورق من جديد. يقول ثم بعد شهر سافرت للفحص، يقول فأجري لي فحوص وأدخل المنظار، قال لي الطبيب إن أحشائك مثل أحشاء طفل، يقول من نقائها، ويقول أحشاؤك مثل أحشاء طفل، فالله على كل شيء قدير، وينبغي مع فهم هذه النصوص اليقين والثقة بالله، لأن بعض الناس يشرب أو يدعو ولكن لا يكون عنده يقين بذلك، وربما يجعل ذلك من جملة الأمور التي هي خاضعة للتجربة، يقول أجرب ربما أو لعله أو يمكن، ولا يكون عنده يقين. فمن الأمور المهمة في هذا الباب اليقين بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه، فإنه عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور، وبيده الشفاء، وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل والحياة والموت، كل ذلك بيده تبارك وتعالى جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، أي هذا الماء فيه بركة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة ونفعا كبيرا. قال إنه طعام طعم وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر مرفوعا، حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، معنى لما شرب له أي لأي شيء شربته له، ماء زمزم لما شرب له. ولهذا عدد من السلف شرب من هذا الماء مثلا للشفاء من مرض، أو شرب من هذا الماء لقوة الحفظ، يكون حافظته مثلا فيها ضعف فشرب من هذا الماء لقوة الحفظ، حفظ القرآن وحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لما شرب له، إن شربته لتروى، إن شربته لتشبع، إن شربته تشفى إن شربته لتتقوى ذاكرتك. لكن قرأت لأحد أهل العلم وأعجبني ما قرأته له في أحد شروحات صحيح البخاري، قال أولى ما يشرب له ماء زمزم تحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله، لأن هذا أطلع أعظم المقاصد وهو أولى لما شرب له، فتشربه ليصلح الله سبحانه وتعالى قلبك ويشفى قلبك من الأمراض القلبية التي تتنافى مع الإيمان أو تتنافى مع كمال الإيمان، حتى يذهب من قلبك الغل والحقد والحسد والضغائن وأيضا الأمور التي تنافي الإيمان نفسه. فهذا أولى ما شرب له هذا الماء العظيم المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له أي لما شربته له ونويت بشربك ودعوت الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أنه عندما تشرب هذا الماء يستحب لك أن تتضلع منه، أي تكثر من الشرب من هذا الماء، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله بما تريد أن يكون هذا الماء له، اللهم اجعله لي شفاء، اللهم اجعله لي صلاحا، اللهم اجعله لي زكاء لقلبي وشفاء لأسقامه، اللهم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب أن يكون هذا الماء المبارك له. قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث له في كتابه زاد المعاد، في حديث له عن هذا الماء المبارك ماء زمزم، قال رحمه الله ماء زمزم سيد المياه. سيد المياه، السيد يطلق على المقدم على غيره، يطلق على المقدم من له الأحقية والأولوية والتقديم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن تقول، وذكره عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أي أكمل صيغ الاستغفار وأفضلها وعلاها شأنا أن تقول اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، اللهم نعم أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه الصيغة قال عنها عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، أي أكمل صيغة من صيغ الاستغفار وأفضلها. وهذا الماء هو سيد المياه، هذا الماء سيد المياه. وقيل أيضا عن النخلة إنها سيد الشجر أي أفضله، ويكفيها فضلا أن الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا للمؤمن في قوله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنها النخلة، فالنخلة هي أفضل الشجر، النخلة أفضل الشجر. وماء زمزم سيد المياه، سيد المياه أي خيرها وأفضلها والمقدم على غيره من المياه. قال سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس، وأحبها إلى النفوس. انظروا إلى مكانة هذا الماء في نفوس المؤمنين، وكيف أن كثير من الحجاج والمعتمرين أهم هدية يفكر أن يأخذها لأبنائه وأقربائه هذا الماء، وعندما يصلهم هذا الماء يستثمنونه أكثر من أي شيء آخر ويفرحون به فرحا عظيما. بل بعضهم يسأل يقول إنني أحمل ماء قليل جدا، والذين يريدون هذا الماء كثير، فهل أخلط هذا الماء بغيره حتى أعمم على كثير من الناس؟ وهذا لا يصلح، وإنما يؤخذ ماء زمزم وحده ويعطى من تيسر مثلا من الأهل والأقارب، ولا بأس أيضا كما سيأتي معنا من حمله، لا بأس من حمله. ونقلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حمله معه، حمل هذا الماء المبارك معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلاده، التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
وهذه المسألة الأخيرة أو الفائدة الأخيرة مما يتعلق بهذا الماء المبارك، أن للحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم، له ذلك، له أن يأخذ من هذا الماء ويحمله معه إلى بلده لشربه وللاستشفاء به وإهدائه، إن كان يريد أن يهديه إلى أولاده أو زوجه أو أمه أو أبيه أو بعض قرابته أو أحد من المرضى مثلا يريد أن يهديه هذا الماء، فهو هدية تعد من أثمن الهدايا وأنفسها، لأنه ماء مبارك فيه شفاء، لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وجاء في جامع الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أي يحمل معه صلى الله عليه وسلم من هذا الماء المبارك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
هذه أيها الإخوة الكرام مسائل تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. فبعد أن يطوف المعتمر، وعرفنا أن طواف المعتمر ركن من أركان عمرته، فإن عليه بعد الطواف وصلاة الركعتين والشرب من ماء زمزم، عليه بعد ذلك أن يتجه إلى الصفا ليقوم بهذه العبادة العظيمة، السعي بين الصفا والمروة. كذلكم القارن والمفرد بعد أدائهما للطواف ببيت الله العتيق، وعرفنا أن طواف القارن والمفرد ببيت الله يعد سنة من سنن الحج، فإذا طاف المفرد طواف القدوم فله أن يسعى بعده سعي الحج مقدما له، وله أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، هو على الخيار في ذلك. والقارن والمفرد أعمالهما واحدة، يختلفان في النية، وأن القارن عليه هدي وإلا الأعمال واحدة. فإذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم فهو مخير بين أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وله أيضا أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما حج كان قارنا، وطاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام، وسعى بعده سعي الحج وبقي على إحرامه، لأن القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده لا يتحلل، لأن بعض المفردين والقارنين إذا طاف وسعى ورأى المعتمرين يتحللون يظن أن هذا أيضا يشمله، فيذهب ويقصر من شعر رأسه، وهذا من الخطأ. القارن والمفرد إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم النحر، ولا يتحلل إلا يوم النحر. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وأيضا ركن من أركان العمرة كما تقدم بيان ذلك. نعم.
قال حفيظه
أيضا هنا مسألة، لو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس به، يعني لو أنه مثلا طاف وصلى الركعتين وشعر مثلا بأنه مجهد وفضل أن يستريح ثم يؤدي السعي بنشاط، لا يلزم أن يأتي به مباشرة بعد الطواف. نعم، الأولى أن يؤتى به مباشرة، لكن إذا احتاج إلى شيء من الراحة وإراحة بدنه حتى يؤدي السعي بنشاط متجدد وقوة أحسن فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي أربعة: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي ثلاثة: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل. ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية، فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
هذه أيضا من المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وهي أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، فمن المروة إلى الصفا شوط. فإذا هذه الأشواط السبعة تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وإذا كان كذلك فإن الأشواط التي هي من الصفا إلى المروة كلها أوتار، الأول والثالث والخامس والسابع، والأشواط التي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي الثاني والرابع والسادس. ولهذا لو قدر مثلا أنك مع زميل لك في المسعى وكنتم في 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 الشوط الذي هو من المروة إلى الصفا، من المروة إلى الصفا في أحد الأشواط متجهين من المروة إلى الصفا، فقلت له نحن في أي شوط؟ فقال لك نحن في الخامس، قال لك نحن في الخامس، فهذا خطأ محقق، لا ريب فيه، لأن الأشواط التي من المروة إلى الصفا كلها أشفاع، والأشواط التي من الصفا إلى المروة كلها أوتار. وهذا أيضا يفيد في مسألة الحساب وضبط هذه الأشواط. ثم إن كل بدء وانتهاء بالصفا أو المروة تقف على الصفا أو على المروة مستقبلا القبلة، تدعو وتكبر بالصيغة الآتي ذكرها والكلام عنها، تقف مستقبلا القبلة. فكم مرة تقف على الصفا وكم مرة تقف على المروة؟ كم مرة تقف على الصفا وكم مرة تقف على المروة؟ نعم، على الصفا أربع والمروة أربع. الصفا أربع لا إشكال في ذلك، والمروة كم؟ المروة كم مرة تقف مستقبلا القبلة؟ أنا أرى أمامي خلافا في المسألة، منكم من يقول ثلاث ومنكم من يقول أربع، منكم من يقول ثلاث ومنكم من يقول أربع. تأملوا الآن، إذا ذهبت من الصفا إلى المروة، ها، إذا ذهبت من الصفا إلى المروة، الصفا كم؟ الصفا أربع والمروة أربع. اشتد الخلاف الآن، الآن اشتد الخلاف. طيب هونوا على أنفسكم، نحسبها الآن سويا. أول ما تصل تبدأ من الشوط الأول في الصفا تستقبل وتدعو، جيد، ثم تذهب إلى المروة وتستقبل القبلة وتدعو، هذه واحدة عند الصفا واحدة عند المروة. ثم إذا رجعت للصفا أيضا تستقبل القبلة وتدعو، وإذا وصلت إلى الصفا أيضا تستقبل القبلة وتدعو، هذه اثنتان في الصفا واثنتان في المروة. وأصبحنا الآن في نهاية الشوط الخامس، الشوط الثالث. فإذا أيضا ذهبنا من الصفا إلى المروة، عند الصفا أيضا ندعو وكذلك عند المروة ندعو. فإذا حسبتها تجد أنها أربع في الصفا وأربع في المروة، أربع في الصفا وأربع في المروة، لأن الصفا المرة الأولى التي هي بداية الشوط الأول وبداية أيضا الشوط الثالث وبداية الشوط الخامس وبداية الشوط السابع، ونهاية كل شوط من هذه الأشواط ستكون في المروة، وفي نهاية كل شوط أيضا تستقبل القبلة، فهي أربع في الصفا وأربع في المروة، أربع في الصفا وأربع في المروة. ولهذا ينبغي أن تعلم، وهذا قد يغفل عن بعض الحجاج، الشوط الأخير، الشوط الأخير إذا وصلت إلى المروة أيضا تستقبل القبلة وتدعو ثم تنصرف. الشوط الأخير إذا وصلت إلى المروة في نهاية الشوط السابع أيضا تستقبل القبلة وتدعو بالدعاء والذكر المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهي أربع وقوفات على الصفا وأربع وقوفات على المروة، تستقبل فيها القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الموطن الذي هو على الصفا وعلى المروة من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء. والحج فيه ستة مواطن، الحج فيه ستة مواطن عظيمة يتحرى فيها الدعاء، الأول على الصفا والثاني على المروة والثالث في عرفة والرابع في المزدلفة والخامس بعد رمي الجمرة الصغرى في أيام التشريق الثلاثة والسادس بعد رمي الجمرة الوسطى. هذه ستة مواضع في الحج هي مواضع يتحرى فيها الدعاء، والإجابة فيها أيضا حرية لعظم شأن هذه المواضع. وأيضا يشرع في وقوفك على الصفا وكذلك وقوفك على القبلة أن تكون على المروة، أن تكون مستقبلا القبلة، أن تكون مستقبلا القبلة وترفع يديك. ورفع اليدين في هذا الموضع مما أجمع عليه أهل العلم، كما حكى ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فتستقبل القبلة رافعا يديك. كثير من الحجاج إذا وصل إلى الصفا يقول الله أكبر، يشير هكذا مثل ما يفعل عند في الطواف، والأمر في الصفا مختلف، وإنما السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقف على الصفا مستقبلا القبلة وترفع يديك، ترفع يديك ثم تكبر ثلاثا وتهلل ثلاثا وتدعو ثلاثا بما شئت، وتدعو ثلاثا بما شئت. نعم، وهذا يأتي بيانه. إذا دنا من الصفا للبدء في السعي، إذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وله فينا ولنا فيه أسوة صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اقتربنا من الصفا للصعود نقرأ هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونقول نبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا، إذن نحن نبدأ بالصفا، ونقول هذه الكلمة نبدأ بما بدأ الله به، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قالها، فنقولها اتساء واقتداء، وأيضا تذكيرا لأنفسنا بأننا نبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. وهذا القول من نبينا عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، أخذ منه العلماء قاعدة ثمينة جدا، وهي أن البدء بالشيء يدل على أهمية على غيره، أن البدء بالشيء يدل على أهمية على غيره. اقرأ مثلا في ذلك آيات في القرآن ذكرت فيها جملة من الأوامر، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر في آيات بعدها أوامر ونواهي عديدة. بماذا بدأت هذه الأوامر؟ بأهم المطالب وأجلها على الإطلاق، وهو توحيد الله، ألا تعبدوا إلا إياه. مثلها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد. مثلها قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آية الحقوق العشرة ذكر فيها عشرة حقوق بدأ بالتوحيد الذي هو حق الله على عباده. فالبدء بالشيء يدل على أهميته وتقدمه على الأشياء الأخرى التي ذكرت معه. فبدء الله بالصفا يدل على أن البدء به مقدم على المروة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة أي في هذه الآية الكريمة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به نحن فعلا، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. فأول ما نبدأ به السعي نبدأ من الصفا، لأن الله بدأ بها ذكرا ونحن نبدأ بها فعلا. وفي كل شوط من هذه الأشواط السبعة يستوعب ما بين الصفا والمروة، يستوعب ما بين الصفا والمروة، يعني تسعى إلى أن تصل إلى المروة فعلا الذي هو الجبل، أو ما يحاذيه في الأدوار المبنية. فإذا وصلت إلى الجبل فتكون أكملت وأتممت السعي، وأيضا مثل ذلك في ذهابك إلى المروة. فإذا كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين اللذين كان فيما قبل بطن الوادي، أما الآن لا ترى وادي وإنما ترى أرض مرخمة ومستوية، فلكن تعرف مكان الوادي بعلمين، علمين أخضرين إضاءة خضراء، فمن العلم إلى العلم، من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر يكون إسراعا كما هي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والباقي يكون مشيا كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وحده، ويدعو بين ذلك. تقف مستقبل القبلة وتكبر ثلاثا، ثلاث تكبيرات، وتهلل بهذه الصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثم تدعو بين ذلك أيضا ثلاث مرات. إن قلت اللهم اغفر لي كررها ثلاث مرات، إن قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كررها ثلاث مرات. فالشيء الذي تدعو به تكرره ثلاث مرات كما هو هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والسنة أن ترفع يديك في كل مرة، تكون مستقبلا القبلة وترفع يديك في كل مرة لإجماع أهل العلم على ذلك فيما حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار. وقال رحمه الله وذكر رحمه الله أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك، الذي هو قضية رفع اليدين على الصفا ورفع اليدين على المروة، ذكر أنه بإجماع أهل العلم ولا يعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. السعي ليس له ذكر مخصوص، يرى في أيدي بعض الحجاج والمعتمرين كتيبات مكتوب فيها الشوط الأول للسعي كذا دعاء، والشوط الثاني كذا، والشوط الثالث كذا، وإذا سألت من أين جاء بها المؤلف وكيف خصص للشوط الأول هذا الدعاء وللشوط الثاني الدعاء الآخر، وهل عنده هدي وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التخصيص؟ والعلماء رحمهم الله يقولون من خصص فقد شرع، العلماء يقولون من خصص فقد شرع. ما الدليل على هذا التخصيص للشوط الأول كذا وللشوط الثاني كذا وللشوط الثالث كذا إلى آخره؟ فهذه الكتيبات ينبغي أن تترك ولا يلتفت إلى شيء منها، والتخصيص الذي فيها لا دليل عليه من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا تصنع بين الصفا والمروة؟ أكثر من ذكر الله، ولا سيما بالكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله، فأكثر منها، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر منها. أيضا اقرأ ما تيسر من القرآن، المسافة طويلة بين الصفا والمروة ومن المروة إلى الصفا، اقرأ ما تيسر من القرآن مما تحفظ، وإن شئت قرأت من مصحف لا حرج، ادعو الله عز وجل، ولا سيما بالدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول قدر استطاعتك أن تستغرق وقتك في السعي بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، حاول أن تستغرق وقتك كله في ذلك، وأعظم الناس أجرا في السعي أكثرهم ذكرا لله فيه. وقد جاء في الحديث عليه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فبعض الحجاج أول ما يبدأ من الصفا يبدأ بسالفة وحكاية وحديث مع زميله، يمضون الوقت إلى أن يصل إلى المروة، وإذا وصل المروة بدأوا بقصة أخرى وحكاية أخرى، وربما بعضهم أيضا قد يشتغل بغيبة أو نميمة أو أشياء من هذا القبيل، والعياذ بالله، هذا يجني على عمله ويضر بطاعته إضرارا عظيما. فتحاول أن تستغرق هذا الوقت بالذكر لله سبحانه، لأن السعي بين الصفا والمروة لم يشرع أصلا إلا لإقامة ذكر الله، فكيف يكون الإنسان فيه غافلا عن ذكر الله، كيف يكون الإنسان فيه غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي فعلا أن يحرص الحاج الكريم على استغراق هذا الوقت بالذكر، تسبيحا، تهليلا، حمدا، تكبيرا، حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفارا، أيضا قراءة للقرآن الكريم، ودعاء ومناجات، وكل ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله عز وجل. ومما ينبه عليه يا أيها الإخوة الكرام أن الدعاء الجماعي والذكر الجماعي الذي يسمع من بعض الحجاج في الطواف أو في السعي هذا عمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإضافة إلى كونه لا أصل له، أيضا فيه إيذاء للحجاج وإيذاء للمعتمرين، هؤلاء الذين في المسعى كل له حاجته وكل ماض بذكره لربه، هذا يقرأ قرآن وهذا يسبح وهذا يستغفر وهذا يدعو، فإذا جئت بمجموعتك بذاك الصوت العالي المدوي الذي يهز جنبات المسعى ارتفاعا وصوتا كيف سيكون حال هذا الذي يقرأ قرآن وذاك الذي يذكر وذاك الذي يستغفر وذاك الذي يدعو؟ تخلط عليهم وتخل بعملهم. وأحيانا الواحد يكون شرع في قراءة ويأتي هذا الصوت فيخلف عليه قراءته، لا يدري أين هو أصلا في القراءة، وهذا كله ليس من السنة أن يكون المكان في غاية الهدوء والسكينة، وكل يناجي ربه، ادعوا ربكم تضرعا وماذا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. بعضهم يدعو وهو في أول الصفا يسمع من في المروة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا تسمع الناس دعاءك، اجعل دعاءك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فتكون هذه مناجات. أما الدعاء الجماعي والأصوات العالية هذه ليس لها أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا أحيانا عندما يكون ذاك الذي في المقدمة يقرأ لأولئك الذين وراءه إذا كان يلحن في قراءته فالناس الذين وراءه ماذا يصنعون إذا كان هذا يقرأ ويلحن في القراءة؟ من أمامه أو من معه وخلفه ممن يرددون وراءه ماذا يصنعون؟ يلحنون بلحنه، وإذا قال كلاما خطأ قالوه مثله، كثير منهم عوام وعاجم لا يدرون ما يقولون. وأذكر في هذا من القصص الطريفة، ذكر أحد الأفاضل يقول كنا في المطاف أو في المسعى فقائد وأمامه مجموعة، يقول فرفع صوته يدعو، قال اللهم، قالوا اللهم، قال لا تجعل، قالوا لا تجعل، قال لا تجعل لنا ذنبا، ذنبا مكتوب ذنبا وفي فرق بين الذنب والذنب. يقول فالتفت له، التفت عليه وقلت ما دام انه ذنب قل إلا قطعته، قلت ما دام انه ذنب إذن قل إلا قطعته. فمن وراءه سيقول مثله، يرددون مثل ما يردد ويقول مثل ما يقول خطأ لحنا، أحيانا حتى يكون مثلا في مخالفة شرعية أو في قادح في الديانة والاعتقاد، مثل التوسلات الشركية والأدعية البدعية أيضا يرددون وراء هذا القائد. فهذا كله ليس له أصل وليس من هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه.
وهذه أيضا مسألة من المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، أنه لا تشترط له الطهارة مثل الطواف. الطواف من شرط صحته أن يكون الطائف طاهرا، لكن السعي ليس شرطا، ليس شرطا، لكنه ولا شك هو الأولى. الأولى أن يكون في سعيه على طهارة، لأن أكمل حالات الذكر ومن أكمل حالات الذكر لله سبحانه وتعالى أن يكون الذكر لله على طهارة، والسعي كله ذكر لله جل وعلا. فالأولى أن يكون على طهارة، لكن لو أنه أدى سعيه على غير طهارة فإن سعيه صحيح، وهذا بإجماع أهل العلم، لأنه لا يشترط في السعي الطهارة. وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة أن ذلك يجزئه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.
أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. وذلك كما تقدم عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، كانت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، حتى أنبع الله سبحانه وتعالى لها بمنه وكرمه ماء زمزم. فذلك أصل السعي، ذلك أصل السعي. ولهذا ينبغي أن تعلم أيها الحاج الكريم أن الحج كله بأعماله كلها يذكرك بالأنبياء ومقاماتهم العظيمة، فما من عمل من الأعمال إلا ويذكرك بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله،
لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله
ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر. قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وهي أنه لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة. عرفنا فيما سبق أن التطوع بالطواف ببيت الله تبارك وتعالى أمر مشروع، وأن من طاف سبعا وصلى ركعتين فكأنما أعتق رقبة، ومر معنا بذلكم الحديث. فالتطوع بالطواف مشروع وله فضل، ثبتت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن شخصا اعتمر وطاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وتحلل من عمرته وقال: أحب أن أتطوع لله بسبعة أشواط أسعاها بين الصفا والمروة، ماذا يقال له؟ قال: أحب أن أتطوع لله نافلة، أتطوع لله بها، أسعى سبعة أشواط أخرى بين الصفا والمروة. يقال له: لا، هذا لا يشرع، لا دليل على مشروعيته. جاء الدليل على مشروعية التطوع بالطواف. إذا تريد أن تذهب وتتطوع بالطواف بالبيت سبعة أشواط تصلي بعدها ركعتين لك ذلك، وإن شئت بعد السبع أيضا سبع وبعدها أيضا سبع لك ذلك. يشرع التطوع بالطواف بين ببيت الله العتيق. ومن طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كأنما أعتق رقبه، وكلما تكرر هذا التطوع تكرر هذا الأجر. لكن لو قال قائل: أنا أريد أن أتطوع لله بسبعة أشواط سعيا بين الصفا والمروة، يقال له: لا، لا تفعل ذلك، لأنه لا دليل عليه. إن قال: كيف يقال لا دليل عليه؟ والله عز وجل قال: ومن تطوع خيرا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقال إن المراد بالتطوع هو أن تتطوع بحج آخر يكون فيه سعي، أو عمرة أخرى يكون فيها سعي، هذا في قول لأهل العلم. وقول آخر أن تتطوع لله بالأعمال المشروعة، لأن الله قال: ومن تطوع خيرا، ولا يكون التطوع خيرا إلا فيما هو مشروع مأذون به، كأن تصلي، تقرأ القرآن، تذكر الله، تتصدق، تأتي بالأعمال المشروعة، كلها داخلة في ذلك في قوله: ومن تطوع خيرا. فإذا لا يشرع السعي بين الصفا والمروة تطوعا، لأنه لا يكون إلا بعد طواف العمرة أو الحج، لا يكون إلا يعني في حج أو في عمرة. أما هكذا تطوعا فإنه لم يقم دليل على ذلك. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب، مرادهم به السعي التطوع، محتجا بقوله: ومن تطوع خيرا. قال: لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم، يعني لغير الحاج في حجه والمعتمر في عمرته، فإنه غير مشروع بإجماع المسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير، ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج. لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل.
هذه مسائل تتعلق بالحلق والتقصير، وعرفنا فيما سبق أن الحلق أو التقصير كل منهما يعد واجبا من واجبات الحج وواجبا من واجبات العمرة. فالمعتمر إذا طاف وسعى لا بد أن يكون تحلله إما بحلق أو بتقصير، وكذلك الحاج لا بد أيضا من الحلق أو التقصير، فواجب من واجبات العمرة وكذلك واجب من واجبات الحج. والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة، وفي كل مرة يقولون: والمقصرين يا رسول الله، فيعيد الدعاء للمحلقين، دعا لهم 3 وللمحلقين وللمقصرين 1، فهذا ولا شك يدل على أفضلية الحلق على التقصير، وأنه هو الأولى، وأن ثوابه أيضا أعظم، ويكفي المحلق فضلا ونبلا أنه فاز بهذه 3 دعوات عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يلاحظ هنا إذا كان المعتمر متمتعا وكانت عمرته في وقت قريب من الحج، مثل الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما كانوا معه في حجة الوداع أنهوا عمرتهم في اليوم 4 من شهر ذي الحجة. ومن المعلوم أن من يحلق رأسه في اليوم 4، لا، هذه الفرصة من 4 إلى 10 الذي هو يوم النحر لا تكفي لنبوت الشعر، لا تكفي لنبوت الشعر، فلهذا يقصر ولا يحلق مراعاة لإبقاء شيء من شعر رأسه يحلقه يوم النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالحلق في ذلك اليوم. لكن إذا كانت عمرة التمتع في وقت مبكر، ونحن نعلم أن عمرة التمتع تبدأ متى تبدأ عمرة التمتع؟ تبدأ بليلة العيد، عيد الفطر، بداية شهر شوال. فلو أن عمرة التمتع جاء بها في أول شهر شوال، ما الأفضل له، الحلق والتقصير؟ الحلق، لأن المدة كافية جدا أن ينبت الشعر، فيقال الحلق أفضل. لكن من كان عمرته مثلا في اليوم 4 من ذي الحجة، 5، 6، 7، المدة لا تكفي لو حلق لنبات الشعر، فيقصر كما فعل الصحابة برفقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويبقي المتبقي من شعره ليحلقه يوم العيد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في الإجماع، وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
أيضا هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالحلق. وقبل الحديث عنها ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الحلق عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكم فيها من الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل بعد أن يؤدي المعتمر عمرته، وبعد أن يؤدي الحاج مناسك حجه فيرمي الجمار ثم يجلس مطأطئا رأسه لربه سبحانه وتعالى مزيلا ما على رأسه من شعر تقربا لربه، ويميط هذا الشعر ويزيل هذه الزينة التي فوق رأسه، يزيلها قربة لله وانكسارا بين يديه وتذللا له، فهي عبادة من العبادات العظيمة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا والعياذ بالله بعض أهل الضلال وشيوخ الباطل من رؤوس الضلالة ويأمرون من دخل في طريقتهم أن يحلق هذا الذي دخل في طريقته في طريقتهم رأسه بين يدي الشيخ، يحلقه بين يدي الشيخ هيئة ذل، وهذا من الشرك، لأن هذه عبودية، حلق الرأس في الحج عبودية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ذلا بين يديه وانكسارا بين يديه، يجلس تلك الجلسة يزيل ما على رأسه من زينة وشعر متقربا بذلك لربه سبحانه وتعالى ومولاه جل في علاه، فهذه عبادة عظيمة وجليلة. ولهذا ينبغي على الحاج ألا ينظر إلى جمال شعره وطوله ويقول يكفي أن أخذ شعيرات. ولهذا بعضهم حتى ما يؤدي الشيء المجزئ في ما لا يؤدي الشيء المجزئ في نسكه وتحلله، بعضهم يأخذ قليل جدا من طرف شعره الأيمن بالمقص، وقليل من أعلى، وقليل من طرفه الأيسر، وأيضا قليل جدا من الوراء، ويعتبر نفسه تحلل، هذا ليس تحلل. الله جل وعلا قال في سورة الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ومعلوم أن من حلق قليلا من شعر رأسه بالموس من طرفه اليمين، وحلق قليلا من فوق وقليل من اليسار وقليل من الوراء، وقال لمن معه: حلقت رأسي، ماذا يقولون له؟ لو جاء شخص وأخذ الموسى وحلق قليل من اليمين وقليل من الأعلى وقليل أيضا من اليسار وقليل من الوراء، مثل ما يفعل هذا الذي يقصر قليل من هنا وقليل من هنا، وقال لأصحابه: حلقت رأسي، ماذا يقولون له أصحابه؟ ربما بعضهم يقولون: أنت تلعب ولا إيش؟ ما يعتبر هذا حلق، ولا يعد الناس هذا حلقا، ولا يعد قد حلق رأسه. مثله المقصر: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، لا أن يأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا ويقول قصرت من رأسي، لم تقصر من رأسك ولم تفعل الأمر الذي طلب منك. فإذا التحلل يكون بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وإذا قصر يعمم التقصير لشعر الرأس كله، لا أن يأخذ من الأطراف قليلا هنا وقليلا من هنا، وإنما يعمم بالتقصير شعر الرأس كله. هذا في حق الرجال. أما المرأة فإنه ليس على النساء حلق، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، والتقصير الذي على النساء أن تأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أن تأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة أي بقدر طرف الأصبع، تجمع ظفيرتها أو شعر رأسها وتأخذ منه بقدر الأنملة، وبذلك يكون تحلل المرأة. نعم.
قال حفظه الله تعالى الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى.
قبلها
يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بالحلقة والتقصير، وهي أنه يجوز للمحرم عند التحلل من العمرة أو من الحج أن يقصر شعره أو يحلقه، يعني يقوم هو بنفسه بتقصير شعر رأسه أو بحلق شعر رأسه بالموسى دون أن يستعين بشخص آخر له ذلك. وأيضا يجوز للمحرم قبل أن يتحلل أن يحلق أو يقصر شعر غيره له ذلك، وذلك لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج وليس من قبيل ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. عندما يحلق لنفسه أو يحلق لغيره هو لا يرتكب محظورا محظورات الإحرام، وإنما يفعل واجبا من واجبات الحج، فلا غير أن يحلق لنفسه أو أن يحلق لغيره، فلا غير أن يحلق لنفسه ولا غير أن يحلق لغيره. ولكن ثمة شرط أضيفه من عندي لواقع الحال، أن أيام الحج في الغالب تعلم للحلاقة، تعلم للحلاقة، فبعض الناس يبدأ يحلق للغير وهو لا يحسن، ولهذا كم يدمى من رؤوس وكم يكون من إساءة في الحلق. فالحج ليس فرصة للتعلم الحلاقة على رؤوس الحجاج، وإنما إذا كان يحسن يحلق، وإذا كان لا يحسن يترك هذا الأمر. والإضرار بالحاج ليس بالأمر الهين، الإضرار بالحاج ليس بالأمر الهين، فهذا أمر ينبغي حقيقة التنبه له. وعدد من الناس يعني لرغبته في تحصيل مثلا المال أو نحو ذلك لا يبالي ويبدأ يحلق وهو لا يحسن من هذا العمل شيئا. وعلى كل تنتهي هنا المسائل التي تتعلق بالحلق أو التقصير، ويليها الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى، ويؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
السؤال المعتاد أسأل سؤالا للإخوة الحجاج والمجيب له نسختي هذه هدية. من أراد أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة بعد أن اعتمر أو بعد أن أدى أيضا سعي الحج، وقال أريد أن أتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، هل لي ذلك أو ليس لي ذلك؟ ما انتهى السؤال إلى الآن، السؤال ما انتهى، بقي له بقية. اجلس يا أخي اجلس، لا تصور، استفيد من الدرس أحسن لك من التصوير. وقال لك الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وأنا أريد أن أتطوع بهذا السعي لله سبحانه وتعالى، فماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تفضل. أعد مرة ثانية. لما قال ومن تطوع، أي نعم، وليس سعيا بين الصفا والمروة. إذن هذه نسختك، جزاك الله خيرا. تفضل يا أخوان. في تنبيه، وأنا ذكرت للأخ وما استجاب لي جزاه الله خيرا، الأسئلة مكتوبة. أنا من عادتي لا أجيب إلا على السؤال المكتوب، وأرجو من الجميع أن إن كان عنده سؤال يكتبه في ورقة ويرسله إلى الأخ القارئ يقرأ سؤاله. والسبب في ذلك أن السؤال المكتوب يقرأ فيسمعه الجميع، ويجاب أيضا عليه فيسمعه الجميع. أما إذا كان بيننا الذين في الوراء لا يسمعون السؤال، فهذا رجاء أؤكد عليه، وأؤكد عليك شخصيا أن تكون الأسئلة مكتوبة. تفضل.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل بعد شرب ماء زمزم نعود إلى الحجر الأسود أم لا؟
نعم، هذا مر معنا، مر معنا في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالعودة للحجر الأسود بعد ذلك لاستلامه هو من الأمور المستحبة. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل يجوز لنا الخروج من منى ليالي التشريق لطواف النافلة؟
أعد.
يقول: هل يجوز لنا الخروج من منى ليالي التشريق لطواف النافلة؟
أيام التشريق الأصل أن تبقى فيها في منى، وأن تقضيها في منى أيام التشريق وليالي التشريق. إن كنت تريد أن تخرج من أجل طواف الإفاضة والسعي بعده لك ذلك، أما من أجل طواف النافلة فليس لك ذلك، لأن الأصل أن تبقى في أيام التشريق الثلاثة وليالي التشريق الثلاثة في منى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من أراد الهدي بالتمتع ولا يريد الأضحية، هل له أن يحلق شعره في هذه العشر؟
نعم، إذا كان لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يضحي، فالحكم الذي هو عدم الأخذ من الشعر والأظافر شيئا إنما هو مختص بمن أراد أن يضحي، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أيضا في مسلم: فليمسك عن شعره وبشره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. فإحدى الروايات فيها الأمر فليمسك، والرواية الأخرى فيها النهي. والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. وهذا حكم يتعلق بمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنه مثلا من الأهل والأولاد لا يشملهم الحكم. وكذلك من كان متمتعا ويريد أن يذبح هديا للتمتع فأيضا لا يشمله الحكم، وإنما هو يشمل من أراد أن يضحي. والأضحية سنة مؤكدة، وفي قول جمهور أهل العلم، وهي واجبة في قول بعضهم في حق المستطيع يذبحها عنه وعن أهل بيته، حتى لو كان يريد أن يحج، حتى لو كان يريد أن يحج متمتعا أو قارنا وهو قادر، يوصي أهله في البيت بشراء الأضحية وذبحها يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة عنه وعنهم. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري كما في الترمذي قال: كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. فمن أراد أن يحج وعنده قدرة مالية يكلف أهله أو أولاده بشراء الأضحية يوم العيد وذبحها فيأكلون منها، ويكون هذا فيه توسعة على أهله وأولاده في ذلك اليوم المبارك، وأيضا إعطاء للمساكين والفقراء، فهي سنة مؤكدة وتفعل في البلد، تفعل في البلد. يعني من أراد أن يضحي لا يذبح أضحية في مكة، في مكة الهدي، في مكة الهدي، أما الأضحية شيء يكون في البلد عنه وعن أهل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز صيام يوم السبت؟
جاء النهي عن صيام يوم السبت، ولكن كما قال أهل العلم المقصود بالنهي هو تخصيصه بالصيام، تخصيصه بالصيام، لكن إذا صامه تبعا كأن يصوم مثلا في صيامه للست هنا لا يعتبر قصد السبت بالصيام، أو مثلا من عادته يصوم البيض في وسط الشهر فوافق ذلك يوم السبت يصوم ولا حرج. إذا وافق مثلا السبت يوم عاشوراء، هو لم يصم السبت وإنما صام يوم عاشوراء، إذا وافق السبت يوم عرفة يصوم يوم عرفة ولا يكون قصد السبت بالصيام. فالحديث محمول على قصد السبت بالصيام، أن يقصد بالصيام. أما إذا وافق صياما للمرء فلا حرج عليه، مثلا هذه الأيام المباركة أيام العشر الأول من ذي الحجة من 1 إلى 8 أو إلى 9 لغير الحاج، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ويدخل في ذلك الصيام، يدخل في ذلك الصيام، فهو من العمل الصالح. فإذا أراد أن يصوم الإنسان هذه الأيام المباركة إدراكا لفضلها وتقربا إلى الله في هذه الأيام التي أحب أيام العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يصوم من جملة الأعمال التي يقوم بها في هذا العشر يصوم، وبما في ذلك يوم السبت يصومه ولا يكون بذلك قد قصده. ولهذا لما جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ماذا قال؟ ماذا قال عندما نهى عن صيام إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ قال ولكن يصوم يوما قبله ويوما بعده، واليوم البعده ما هو؟ يوم السبت. في هذه الحالة لا يكون قصده بالصيام، ولكن ضمه إلى يوم الجمعة حتى لا يفرد الجمعة بالصيام. فمثل ذلك أيضا عندما يصوم الست وفيها السبت، أو البيض وفيها السبت، أو الأول من ذي الحجة وفيها يوم السبت، هذا كله لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا تحلل الحاج التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة هل يجب عليه أن يحرم من جديد إذا غربت عليه الشمس؟
لا يجب، هذا قول لبعض أهل العلم، لكنه لا يجب عليه، وهو تحلل، وقد جاء في ذلك حديث بنى عليه من قال بذلك، ولكن عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به، عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به، فلا يلزمه أن يعود لإحرامه إذا غربت عليه الشمس من يوم العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كيف يجمع الحاج بين كونه مسافرا والسنة في السفر ألا يصلي النوافل وبين فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
إذا كانت إقامته في المدينة أكثر من 4 أيام فحكمه فيها حكم المقيم، فحكمه فيها حكم المقيم، يصلي الرواتب وأيضا يتنفل النوافل المطلقة، وأيضا يستكثر من الجلوس في هذا المسجد المبارك كسبا لفضل الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه بألف، وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، وإذا كان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ما فيه من الفضل والثواب، وأيضا قصد هذا المسجد لتعليم العلم وتعليمه، ورد فيه ثواب خاص جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحرص على 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 ذلك وعلى الاستكثار من هذه الأعمال الصالحة. والمسافر الأصل، المسافر الأصل فيه أنه يترك السنن الرواتب، يترك السنن الرواتب كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يقولون إن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وفضيلة الصلاة في المسجد الحرام وأنها 100,000 أن لا مانع لو تنفل إدراكا لهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، قال بذلك بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما المقصود بقوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟
هذا ورد في هذه الآية الكريمة، وأيضا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث المراد به الجماع ومقدماته، المراد بالرفث الجماع ومقدماته. ومن إطلاق الرفث على الجماع ومقدماته ما جاء في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المراد بالرفث الجماع. فقوله جل وعلا فلا رفث المراد بذلك الجماع، وأيضا مقدمات الجماع من لمس أو نظر أو من لمس أو تقبيل أو نحو ذلك. والفسوق المراد به الخروج عن طاعة الله بمعصيته، ولهذا يدخل تحت قوله ولا فسوق المعاصي كلها، كلها تدخل تحت قوله تبارك وتعالى ولا فسوق، يدخل تحت ذلك المعاصي كلها. وقال أهل العلم أيضا يدخل تحت ذلك الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها، الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في أثناء الحج. يعني مثلا شخص مثلا والعياذ بالله يتعاطى مثلا الخمر أو شيء من المحرمات الأخرى، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فلو أن إنسانا مثلا يتعاطى الخمر والعياذ بالله وجاء وفي أثناء الحج لم يفعل شيئا من ذلك، ولكنه في قرارة نفسه مصر على البقاء على هذا العمل إذا عاد إلى بلده، هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعله في أثناء الحج، هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعل، إصراره وحده يعد فسوقا. وذكر الخمر لذكر المثال فقط، قل مثله في كل معصية. يعني مثلا شخص والعياذ بالله اعتاد الكذب أو الخيانة أو الغش أو غير ذلك ولم يفعل ذلك في أثناء الحج، لكنه في قرارة نفسه مصر على هذه الأعمال، وأنه إذا عاد كما يقال عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فمثل هذا يعد عمله ماذا؟ يعد فسوقا، هذا يعد فسوقا. ولهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن من أمارات قبول الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، من أمارات القبول أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، فإذا كانت مثلا قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت قبل الحج حسنة فإنها تكون أحسن. لكن لو أن إنسانا حج البيت ثم رجع لمعاصيه وذنوبه، هل هذا الرجوع للذنوب والمعاصي دليل على القبول وعلامة على القبول؟ الحسنة تنادي أختها، لو كانت طاعة الحج صحيحة مسددة موفقة مبرورة لظهر أثرها عليه صلاحا واستقامة بعد الحج. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول كيف يكون حال المرأة عند الحيض وهي في منى عند رمي جمرة العقبة؟
المرأة عند الحيض أو النفاس تفعل كل ما يفعله الحاج، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فتؤدي أعمال المناسك كلها مثل غيرها من الحجاج، وغير أنها لا تطوب بالبيت، غير أنها لا تطوب بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. ثم بعد انتهاء المناسك إذا طهرت تغتسل وتؤدي الطواف، طواف الحج، تؤدي طواف الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت اعتمرت في أشهر الحج أي في شوال، وأريد الحج في هذه السنة، فما أفضل المناسك بالنسبة إلي؟
أفضل المناسك بالنسبة إليك ولغيرك هو التمتع، وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمره. وأمر كل من لم يسق الهدي ممن أهل قارنا أو أهل مفردا أن يتحلل بعمره، ولا يختار لأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا يأمرهم إلا بالأفضل. فأفضل هذه الأنساك الثلاثة هي التمتع. وإن كنت بعد العمرة التي في شوال عدت إلى بلدك وموطن رحلك وسكنك، فانقطعت تكون بذلك عمرة التمتع، فإذا أردت أن تكون متمتعا فلتأتي بعمرة جديدة تتحلل منها، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان محرما هل يجوز له حمل حقيبة الظهر؟
نعم، من كان محرما له أن يحمل حقيبة الظهر ولا حرج عليه في ذلك، ولو كانت الحقيبة أيضا فيها خياطة أو مصنوعة بالخياطة لا حرج عليه في ذلك. وأيضا لا حرج عليه أن يلبس الحزام الذي أيضا فيه حافظة للنقود ولو كان فيها خياطة، ولا حرج عليه أن يلبس الحذاء الذي في القدم ولو كان فيه خياطة، ولا حرج عليه أن يلبس ساعة اليد من الجلد ولو كان فيها خياطة، كل هذا لا حرج فيه. والمقصود بقول الفقهاء بنهي المحرم عن لبس المخيط، وهذه اللفظة لبس المخيط لم تأتي في حديث، وإنما جاءت في ألفاظ الفقهاء رحمهم الله. المقصود الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط، أي لا يلبس من المخيط ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، كله مثل القميص أو بعضه مثل الفنيلة والسراويل، هذا المراد بالمخيط. والفقهاء أرادوا بهذه اللفظة أن يختصروا ما جاء في الحديث، أرادوا أن يختصروا ما جاء في الحديث، لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويل، فأرادوا أن يختصروها بهذه الكلمة المخيط. ولما اختصرت بهذا الاختصار أشكلت على كثير من الناس، وبدأت توجد عندهم أسئلة كثيرة جدا: الحذاء إذا كان فيه خيط هل ألبسه أو لا، والساعة كذا، والحزام، وإلى آخره. فهذه الحزام أو الحذاء أو غيره، لما تسمع الحديث لا يلبس المحرم، عندما سئل ماذا يلبس المحرم وقال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا القمص، عندما تسمع ذلك هل تدخل هذه الأشياء فيه؟ أبدا ما تدخل، ولا يشملها النهي. والأصل أن يلبس ما شاء إلا ما جاء النهي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فالأحذية والحزام والساعة وأيضا حافظة النقود أو غيرها إذا كانت فيها خياطة استعمالها ولبسها لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج متمتعا وفي إثناء طواف العمرة انتقض وضوءه ثم توضأ فأكمل الطواف ولم يعد، لأنه لا يعلم أنه لا بد له أن يعيد وأكمل بقية المناسك.
هذه المسألة أشرت قريبا إلى أنها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يعتبر الطواف مثل الصلاة، والمصلي إذا صلى الظهر مثلا صلى ركعتين ثم انتقض وضوءه يقطع صلاته ويعيد صلاته من أولها. فبعض أهل العلم يرى أن الطواف مثل الوضوء، مثل الصلاة، إذا انتقض عليه في أثناء فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. والقول الآخر لأهل العلم أنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويكمل مثل ما فعل هذا السائل، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل الدعاء يكون بعد شرب زمزم أم قبله أم معه، وهل هناك صيغة دعاء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الدعاء يكون عند الشرب، يكون عند الشرب. ووجدت أيضا في بعض كتب ابن تيمية قال ثم يدعو، يعني بعد أن يشرب قال ثم يدعو، فالدعاء يكون عند الشرب، يشرب من هذا الماء وهو لما شرب له، ويدعو الله سبحانه وتعالى اللهم بارك لي في هذا الماء، اللهم اجعله شفاء لي مما أجد، اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أصلح قلبي بالإيمان وزكي فؤادي، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. نعم.
صلى الله عليكم، يقول هل هناك وقت مخصوص في الوقوف على الصفا والمروة؟
وقت يقصد السائل أي زمن مدة معينة يقفها؟ ليس هناك وقت مخصوص، وإنما هو موضع، موطن من مواطن الدعاء، ويقف ما يتيسر له الوقوف مستقبلا القبلة مكبرا ومهللا وداعيا، ويكرر ذلك ثلاثا. نعم.
صلى الله عليكم، يقول هل هناك وقت محدد للفصل بين السعي والطواف؟
ليس هناك وقت محدد، لكن إذا الأصل أنه يأتي بالسعي بعد الطواف، وكما تقدم معنا إذا كان قد أعياه التعب وأصابه النصب والجهد واحتاج إلى راحة وأخر السعي حتى يرتاح ولو طالت المدة شيئا ما، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم، يقول حاج مفرد بعد نهاية الحج يريد أن يعتمر أكثر من مرة أي ثلاث مرات، فكيف يكون حلقه إذا كان قد طاف قد حلق عند نهاية الحج؟
ينقل عن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول رأيت رجلا في المسعى وقد حلق نصف رأسه، حلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر، فقلت له ما هذا؟ قال إنني أتيت بعمرة وحلقت النصف وأبقيت النصف الآخر للعمرة الأخرى، وأبقيت النصف الآخر للعمرة الأخرى. وهذه من جهالات العوام مساكين، هذه من جهالات العوام. معنى ذلك أنه إن أراد أن يعتمر أربع عمر يقسم رأسه أربعة أربعة، وانظر المنظر الجميل. هذا كله من جهالات العوام، هذا كله من جهالات العوام، ما لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعمرة المتكررة بعد الحج هذه ليس لها أصل واضح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يستدل على ذلك يستدل بقصة عائشة، وعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي لعذر وصاحبها أخوها عبد الرحمن مرافقا ولم يعتمر، والصحابة رضي الله عنهم جلسوا ينتظرونها ولا قال واحد منهم إذن فرصة لنا نأخذ عمرة، ما دمنا جالسين فرصة نأخذ عمرة، ما قام أحد منهم، وإنما ذهبت هي وحدها واعتمرت، وعبد الرحمن رافقها المسافة كلها ولم يعتمر. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم سباقون إلى كل خير، وهم السباقون لكل خير رضي الله عنهم أرضاهم، فما نقل عنهم ذلك، ما نقل عنهم ذلك. فهذه العمر المتكررة بعد الحج من التنعيم وإلى الكعبة ومن التنعيم وإلى الكعبة، هذا ليس له أصل واضح في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول من أراد الحج مفردا من غير أن يضحي فهل يتطيب ويقلم أظفاره ويأخذ من شعره قبل أن يدخل في النسك؟
نعم له ذلك، لأنه ما دام أنه لا يريد أن يضحي فلا يشمل الحكم، والحكم الوارد في الحديث خاص بمن أراد أن يضحي. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره، فهذا الحكم إنما هو خاص بمن أراد أن يضحي. فهذا الذي يقول يريد أن يحج مفردا هل له أن يقلم من أظفاره ويأخذ من شعره؟ الجواب له ذلك، لأنه لا يريد أن يضحي. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول بي حروق في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟
أعد.
أحسن الله إليكم، يقول بي حروق في رأسي.
بماذا؟
حروق.
نعم.
في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟
هذا يرجع إلى ما تعلمه من نفسك، هل وجود هذه الحروق من رأسك هل تمنع من الحلق؟ وإذا كانت تمنع من الحلق هل تمنع من التقصير؟ ومن المعلوم أن التقصير إذا أخذ في مثل هذه الحالة برفق وبمكينة وتكون جيدة ما أظنه يكون له تأثير، فهذا أمر تعلمه أنت من نفسك. فإذا كنت تستطيع أن تحلق أو تقصر ولا يكون في ذلك ضرر عليك فيكون تحللك بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ذكر بعض الأفاضل أن هناك ذكر مخصوص بين العلمين الأخضرين، فما صحة ذلك؟
لا أعرف شيئا في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل لكم أن توضحوا ما هو الدعاء بالثلاث للحالق؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. فهذا من الأدلة على أن الحلق أفضل، وكذلك تقديم الله له في القرآن، قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالحلق، فالحلق أفضل من التقصير. ونسأل الله عز وجل، ونحن هذه اللحظة في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم، ونسألك من خير ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم، من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله العزيز المتين القوي ذو الجلال والإكرام، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واحفظ أموالهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، واجعل عمله في هداك. اللهم واعنه على ما فيه صلاح الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء أو شر، فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم واقتله بسلاحه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.